بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى مبحث الشفاعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بالشفاعة إلى آخر كلامه. قال: هذه الشفاعة لثلاثة أصناف، وهم الأنبياء والمؤمنون، ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. إذن فهي عامة في من يشفع وفي من دخل النار أن يخرج منها.
الأنبياء، المؤمنون، الملائكة، ومن المؤمنين الصديقون والشهداء والصالحون. هذه الشفاعة تثبت لهؤلاء، ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة الأنبياء، بشفاعة المؤمنين، بشفاعة الملائكة، ثم بعد ذلك رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
إذن هي عامة في من يشفع وفي من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ولكن أنكر هذه الشفاعة طائفتان مبتدعتان، وهما الخوارج والمعتزلة، مع أنهما من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام، وذلك بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار فلا تنفع فيه الشفاعة، ولهذا لو دعا الإنسان أن يخرج من النار من هو مخلد.
فالخوارج والمعتزلة يشتركون في الحكم الأخروي بخلود العاصي في النار. أما الخوارج فلأن حكم مرتكب الكبيرة عندهم من الدنيا أنه كافر، هذا لا إشكال عندهم، فهو كافر في الدنيا إذا ارتكب كبيرة إلا أن يتوب منها، وإذا مات فهو مخلد في النار خلود الكفار. وأما المعتزلة فإنهم حكموا عليه في الدنيا بماذا؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان لعدم تحقق صفات المؤمنين فيه، ولا يدخل في الكفر لعدم تحقق صفات الكافرين فيه. إذن صار في منزلة بين منزلتين، لا هو قابل أن يبقى مؤمنا، ولا هو قابل أن يكون مع الكافرين، إذن يكون في منزلة بين المنزلتين. فنظروا في صفات المؤمنين فوضعوا ووجدوا صفات الإيمان الكامل، وهذا الإيمان لا يدخل فيه هؤلاء العصاة، بل نفي الإيمان عنه. ثم الكفار وجدوا أيضا أنه غير مستحق لأن يكون مع الكفار لعدم تحقق أوصاف الكفار فيه، فجعلوا في منزلة بين المنزلتين. وهذا إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار حتما، ولا يقال تحت المشيئة، ثم إنه كذلك يخلد فيها ولا يخرج أبدا الآبدين. لكن الفرق بين المعتزلة وبين الخوارج فيما يتعلق بخلود العاصي أن الخوارج يرون أنه يعذب عذاب الكافرين، وأما المعتزلة فيرون أنه يعذب دون عذاب الكافرين، فهو دون عذاب الكافرين لأنه في منزلة بين المنزلتين، وبالتالي يكون أخف عذابا من الكافر. هذا هو الفارق في الحكم الأخروي، خفة العذاب. فالخوارج يرون أنه يعذب عذاب الكافرين، أما المعتزلة فيرون أنه يعذب أقل من ذلك. إذن المعتزلة مع مرتكب الكبيرة له له حكم عندهم في الدنيا يختلف عن الخوارج، وفي الآخرة مع اتفاقهم على خلود هذا في النار، إلا أن المعتزلة أيضا فرقت فجعلت عذابه دون هذا العذاب، وبالتالي يلغون الشفاعة، لأن من دخل النار لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها، وأتوا بالنصوص الواردة في الكفار فأسقطوها على المؤمنين. نعم نعم لا هم متفقون، يعني قصد من قال بأن الخوارج والمعتزلة متفقون في الحكم الأخروي يقصد من جهة الخلود، يعني يقصد من جهة الخلود، لكن هذا تفريق أيضا مهم، وأن لم يكن أصلا في الفرق، هو ليس أصلا في الفرق، الأصل أن المعتزلة والخوارج يتفقون على خلود، هذا هو الأصل، أما هذا من الفوارق الدقيقة بين المعتزلة وبين الخوارج، وهذا مبنى على الأصل الدنيوي، لما كان الخوارج يكفرون إذن لا فرق بينه وبين عذاب الكافرين، أما لما كان هؤلاء يجعلون في منزلة بين المنزلتين جعلوا أيضا عذاب أخف ليقابل رتبته في الدنيا، وهو كونه في منزلة بين المنزلتين، فهذا من باب تحريري، يعني القول بالدقة حتى نعرف الفرق بين القولين تماما. نعم.
ولهذا لو دعا الإنسان أن يخرج من النار من هو مخلد فيها كان معتديا في الدعاء
عندهم، لو قلنا اللهم اغفر له وارحمه يبقى هذا لا يكون هذا معتديا في الدعاء. نعم. وبالتالي الخوارج المعتزلة لا يصلون عليك، لا يصلون على عصاة الموحدين، أي عاصي لن يصلوا عليه، أما الخوارج في الكون كافرا يصلوا على كافر، وأما المعتزلة لا يصلون عليه لكونه ليس على الإيمان، يعني المعتزلي لن يصلي إلا على المعتزلي، والخارجي لن يصلي إلا على الخارجي. نعم.
أن يتوب، فلو مثلا اللهم أخرج أبا لهب من النار، اللهم أخرج أبا طالب من النار، قلنا له أنت الآن آثم وعليك أن تتوب وتستغفر الله، لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود.
هذا عندنا نعم، لو واحد قال اللهم أخرج أبا لهب من النار لقلنا أنت معتد، لماذا؟ لأنه لن يخرج الله عز وجل أبا لهب من النار، واحد لأنه كافر، اثنان لأن الله سبحانه وتعالى حكم أنه في النار، فإذا قلت اللهم أخرج من النار فهذا اعتداء، هذا اعتداء. نعم.
قوله وبأن الله يخرج من النار أقواما،
وبهذا يرد على علي جمعة وأضرابه حينما يقولون ماذا في أبي لهب، يعني جائز أن الله يغفر له لو أراد، فإن قلت وفي النار تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر ذلك، نقول هو في النار كما ذكر الله في تبارك وتعالى ذكر في الآيات أنه في النار، لكن جائز أن وقد توعد بنار، جائز أن يخلف ذلك كرما منه وجودا، جائز، هذا معنى كلامه وحصل كلام، فهذا جائز. نعم احنا نقرأ الصورة ونعتقد ما في الصورة، لكن جائز نقول هذا الجواز، وأنت تعتقد ما في الصورة هذا الجواز، إن حصل كانت الصورة كذبا، إن حصل أن أبا لهب لن يكون في النار إذن هذا كذب. الأمر الثاني أنه جائز أن يتخلف الوعيد فعلا، لكن إذا كان في المسلمين لا إذا كان في الكافرين. طيب ولو كان حتى في المسلمين فمن عين فلا بد أن يعذب حتى ولو كان في المسلمين، ولهذا احنا من معتقدنا ماذا؟ أننا نشهد بالجنة والنار لمن شهد له النص، لمن شهد له النص، فلو جاء نص بتعيين بعض المسلمين أنه في النار يبقى نقول هو في النار للنص. إذن في أبي لهب كافر، والكافر لا يغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه عين. الأمر الثالث أن الإخلاف هنا يقتضي تكذيبا في الأخبار، الله يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يبقى حتما ولابد سيصلى نارا ذات لهب كما أخبر الله عز وجل. وحصول خلاف هذا تكذيب للقرآن. لكن ناتي لنريد أن نبين عظمة الرب عز وجل فنقول الكريم إذا أراد أن يخلف وما أدري إيه وكذا، الكريم يقول سيصلى ثم يعود فلا يصلى، هذا الكريم، هذا يكون إذن يقتضي كذبا ولا نسخ في الأخبار ولا إخلاف في هذا الذي عينه الله سبحانه وتعالى. أما إخلاف الوعيد فعلا الله عز وجل الوعيد العام حينما يتوعد أكلت الربا إن الذين وأكلت أموال اليتامى إن الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطون النار وسيصلون سعيرا، لكن أكل الربا المعين قد يغفر الله عز وجل له، ولهذا لا نأتي بهذه النصوص العامة فنسقطها على المعينين فنقول يا أكل الربا أنت في النار، يا أكل أموال اليتامى أنت في النار، يا زانيا أنت في النار، نعين ما يجوز ولو بلغ من الذنوب ما بلغ طالما دون الشرك. فالله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. معتقد مبني على الأدلة، معتقد لا خلل فيه، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله أننا لم نكن عن جمعة ولا كريم ولا عمر هاشم ولا، الحمد لله يا أخوان، نعمة والله، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله. هذه المعتقدات الباطلة. الله يقول سيصلى نارا ويقول يجوز أن الله يغفر له، يجوز أن الله يغفر له، يغفر لكافر مات على الكفر ثم يغفر لمن عين أنه في النار، إذن يكون هذا الخبر كذبا وحاشى ربنا سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، القاعدة القاعدة القاعدة، لكن عندك في صاحب الشملة إنها لا تستعر عليه نارا وكذا، قد يكون هذا من هذا الباب، قال هو في النار كذلك في الذي صارع فقتل نفسه فقال هو في النار. نعم،
قوله وبأن الله يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، إذا نؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى وهي له ولغيره، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. مسألة، الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يبقى الشفاعة العظمى هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به، الشفاعة الصغرى وهي الشفاعة لصوت الموحدين هذه له ولغيره. نعم،
قال الشيخ مسألة، الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، والذي قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان في نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله، فهذه شفاعة مقبولة من وجه وغير مقبولة من وجه.
هذا وجه كون أبي طالب يرى أنه أشد الناس عذابا، مع أنه أخف أهل النار، والمراد أهل النار من الكفار، وليس أنه أخف من عصاة الموحدين، لا، وإنما هو أخف باعتبار أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دهر داري. ويقول علامة العثيمين تعليل جيد، يعني ما وجه كونه يرى أنه أعظم أهل النار؟ لتجتمع عليه هذه الحسرة من أجل أن يقوى حزنه، فهو وإن كان أخف إلا أنه يرى أنه ماذا أشد. والله أعلم أنها أيضا في المؤمنين، يكون الواحد من المؤمنين في أدنى النعيم ومع ذلك يظن أنه لا أحد أفضل منه فتقر عينه. نعم، نعم. لا، أن يخرج من النار النبي ما شفع أن يخرج من النار إلا أن لأنه مات على الكفر، لكن لعله والله أعلم في قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أنه يكون قبل ذلك، قبل أن يعلم بالنهي، لأنه قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى، ثم جاء النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب فيه شفاعة بعد النهي، إنما لعل المراد لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما كان النبي والذين أمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلما لم يأذن الله سبحانه وتعالى فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إكرام للنبي وليس لأبي طالب، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب، تخفيف عذاب أبي طالب. نعم. في الدنيا ما شاف النبي في الآخرة؟ النبي يشفع في الآخرة؟ تخفيف في الآخرة، يعني تخفيف أبي طالب هذا في الآخرة، لكن لم يقبل، لعل إشارة إلى لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لكن بعد النهي النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب الشفاعة أن يخرج من النار، لأنه لن يخرج من النار. لا، شفاعته التي كانت في الدنيا، النبي شفعه في الدنيا، النبي ما شفع في الآخرة، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب ضحى في درك أسفل من النار. هذه شفاعة النبي كانت في الدنيا، حصلت في الدنيا، لا تكون في الآخرة، هذا حصلت في الدنيا، ولهذا أخبرنا أنه أهون أهل النار عذاب. نعم.
لكن يقال
يعني كيف حكمها بان النبي حصلت منه في الدنيا وبان حكمها في الدنيا، أما في الآخرة فإذا دخل النار وأوردها فهو أخف أهلها عذابا. فيبقى قول الشيخ هنا لا لم تقبل ولم ترد يقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. نعم.
لكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعهم النفع التام.
نعم.
بل نفعته بتخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام وانتفع الإسلام به. ومن قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب في المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه، فيسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته.
وهذا ليس فيها أن الكافر ينتفع بالحسنة في النار، لا يأخذ من هذا دليل أن الكافر ينتفع بالحسنة في النار، فإن الكافر يلقى الله ولا حسنة له، إنما يعجل بالشيء إذا فعله من البر يعجل بهذا الشيء يراه في الدنيا من بعض الأمور التي تكون مكافأة له على حسنته، كما جاء في الحديث مكافأة له على بره، كما جاء في الحديث أنه يعجل له في الدنيا الطيب في الدنيا مما يكافئ هذا البر. أما في الآخرة فإن الكافر ليس له حسنة، قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يلقى الله عز وجل بحسنة، ولهذا لا توزن يوم القيامة حسنات وسيئات، إذ ليس له حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وشرط في قبول أي حسنة الإسلام، فإذا لم يكن إسلام فلا تقبل حسنة. لكن هذا يخفف الله على يعطيه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا ما يعطيه، لكن الكفار يتفاوتون. فلا شك أن كافر مثلا لم يشتد كفره، وإنما كان يفعل من أفعال البر وكذا، هو أخف من غيره باعتبار الكفر. والله عز وجل قال إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فالكفر والكفار يتفاوتون في كفرهم، يتفاوتون في كفرهم خفة وزيادة، وإن كانوا جميعا ماذا؟ وإن كانوا جميعا في النار، ولا ينتفعون بالحسنات، ولا ينتفعون بالحسنات. إذن الكافر مهما أتى بشيء من البر وكذا فإنها لا تنفعه في الآخرة، إنما تعجل طيباتهم في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أو بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق وما كنتم تفسقون. فهذا إنما يكون لهم في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينتفع. أما أبو طالب فهذا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له التخفيف، قال لولا أنا، ولم يعلق الأمر على حسنة عنده، لأنه في الحقيقة ليس له حسنة، ما قدمه هذا غير مقبول، من جهة لفقد الإسلام، ومن جهة إنما كان هذا عصبية جاهلية، إنما كان عصبية جاهلية، لأنه دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه العصبية كونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهو ابن أخيه فقط. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه، وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس السبب خرج به من الدنيا، يعني دافع عن عصبية وخرج على الكفر من الدنيا عصبية، وبنفس السبب الذي دفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا على الكفر به. ولهذا قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذن هو دافع من أجل عبد المطلب، ملة عبد المطلب، وخرج من الدنيا على ما هو عليه من الكفر من أجل عبد المطلب. يبقى إذن الذي انتفع به أبو طالب إنما هو بشفاعة رسول الله وليس بجهاده، ولهذا النبي ما قال لولا دفاعه لكان في الدرك أسفل النار، قال لولا أنا، ما قال لولا دفاعه، إنما قال لولا أنا. فهذا ليس فيه أن الكافر ينتفع بحسنة له أو ببر في النار، لا، إنما تعجل له الطيبات ويعجل له شيء من متاع الدنيا نتيجة ما قام به من أعمال وتبرر وكذا. أما إذا أسلم قبل هذا، كما في حديث حكيم بن حزام لما قال يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن بالنسبة لكافر النبي أخبر أن حسنتها هذه وبره الذي يأتي به إنما تعجل له أمور في الدنيا، أما في الآخرة فليس له، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولأن الإسلام شرط في قبول الحسنات كلها كلها، إذا لم يكن إسلام فلا يقبل شيء. نعم. ما بنقول؟ ما احنا قلنا؟ احنا من ساعتها بنقول ايه؟ بنقول لولا انا، مش لولا حسنته، مش لولا عمله، بنقول لولا انا. فانتفاعه في النار ليس راجعا الى عمل، انما راجع الى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة.
لكن قد يقال من كلام الشيخ العثيمين يعني هنا أن يكون هذا دفاعه سببا في قبول الله عز وجل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ونقول الله أعلم، الله أعلم بهذا الذي عندنا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، وما قال لولا دفاع، قال لولا أنا. نعم، هذا هو، هذا هو إكرام، إكرام النبي، هذا إكرام. لا، النبي شفع، ما قال لولا أنا، ليس إكراما لولا أنا، وإلا كان يكرم النبي في أمه، كان يكرم النبي في أباه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما قال هذا في أبيه ولا في أمه، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. نعم، وقد ورد الشفاعتان. نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن.
إذن تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة به ثم شفاعة المؤمنين، أما الخاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، فالشفاعة العظمى الكبرى، وهي للفصل بين العباد التي يحمد عليه الأولون والآخرون، ثم شفاعة في دخول الجنة كما جاء في الصحيح أن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة في أبي طالب، هذا كله خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة المؤمنين والملائكة والأنبياء لعصاة الموحدين، وهذه لا تكون خاصة بهذه الأمة بل في سائر العصاة الذين دخلوا النار من سائر الأمم، فهذه الشفاعة تكون لهم، وقد شهد بها أحاديث كثيرة كحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع في إخراج عصاة الموحدين من النار بعدما صاروا فحما فيلقون في نهر الحياة أو الحياء شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، فيعودون الحمد لله بعدما يلقون في هذا النهر كما كانوا، ثم يدخلون الجنة. فهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون به ويعتقدونه، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة وقالوا لا يخرج هؤلاء من النار. هذا بالنسبة لشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة، وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الأول الإذن، والثاني الرضا. الإذن للشافع أن يشفع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيحد لي حدا. فإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا الشافع يحد له حد ولا يتجاوز، ثم الشافع يكون ممن أذن الله له، ثم المشفوع يكون ممن رضي الله عز وجل قوله وعمله، ولا يرضى الله عز وجل قوله وعمل إلا بالتوحيد، قولا وعملا إلا بالتوحيد، ولهذا لا يخرج من النار إلا الموحد الذي عنده أصل هذا التوحيد وأصل هذا الإيمان، هذا الذي يخرج من النار، أما الكافر ما يخرج من النار. قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بعدما يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون وكذا، يقول الرب سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه وتعالى يقبض قبضة من النار، أي من هؤلاء العصاة لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم تبارك وتعالى برحمته، وجاء في لفظ: بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ولكن معهم الإيمان في أصله من الإيمان القلبي ومن الإيمان الظاهري بعمل الجوارح، وليس أنهم ليس عندهم قط عمل الجوارح، اللهم إلا من كان له معاص ومات قبل فرضية هذه الأعمال، أو كان جاهلا بهذه الأعمال في أزمنة الفترات التي جهل فيها هذا العمل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا كذا ولا كذا. وبهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن العمل ليس ركنا في الإيمان وأن من ترك العمل لا يكون كافرا. هذا الاستدلال بالحديث هذا على هذا الأمر باطل من وجوه. الوجه الأول أن أهل السنة والجماعة حكوا الإجماع في كفر ترك العمل، وهذا التأويل يناقض هذا الإجماع وبالتالي يكون مردودا. الوجه الثاني أن الأئمة تصرحوا بأن المراد بالنفي هنا كالنفي في سائر النصوص الأخرى، النفي هنا نفي للكمال وليس نفيا للأصل، كما صرح بذلك الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تعالى وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن عبد البر وجماعة أهل السنة صرحوا بأن المراد بهذا النفي إنما هو نفي للكمال وليس نفيا للأصل، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام كما تقول هذا ما صنع شيئا أو ليس بصانع، والمعنى ليس بصانع حاذق، وهذا معروف من الجنس الشائع في لغة العرب، وليس يوجد إمام صرح بأن هذا الحديث يدل على عدم كفر تارك أعمال الجوارح كلية، ليس هناك إمام سلفي صرح بهذا، بل أئمة السنة هكذا أولوا، وإذا أول أئمة السنة فلا ينبغي أن نعدل عن هذا. الأمر الثالث أنه يمكن أن يحمل النص على ظاهره عندنا ولا إشكال، وهو في من خرجنا على أنه في قوم ماتوا قبل فرض الفرائض هذه الأعمال ولهم معاصي، أو في أزمنة فترات ما كانوا يدرون عن الأعمال حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، حتى قال صلة واستنكر، مما يدل على أن هذا كيف يكون مؤمنا. فقال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني فما تنفعهم لا إله إلا الله مع عدم وجود العمل، مما يدل على أن المتقرر عندهم أنه لا ينفع إيمان بالعمل. فقال حذيفة بل تنفعهم. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، أما لو كانوا يدرون فما تنفعهم لا إله إلا الله. هذه ثلاثة أوجه لا تقاوم. الوجه الأول أن الأئمة اتفقوا على كفر تارك الأعمال كلية، وبيّنوا أنه لا ينفع إيمان قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، لا بد منهما، ولا يجزئ ولا يصح ولا يقبل ولا يكون. كل هذه عبارات ما أقولها أنا إنشاء مني، إنما هي نص كلام السلف، لا يجزئ لا يصح لا يقبل، كل هذه عبارات السلف كما نقلنا لكم كثيرا من هذا. فالتأويل هذا ينافي هذا الإجماع. الأمر الثاني ينافي تأويل السلف في أن هذا نفي الكمال وجه. الأمر الثالث أنه لا إشكال أن نحمل على ظاهر، ولكن يكون في قول معينين كما ذكرناهم، لا من عاش ظهرا يتمكن من هذا العمل ولم يعمل، فإن عدم عمله تكذيب لادعائه في قوله، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه ثلاث انتبهوا احفظوها أنتم جميعا، احفظوها، هذه ثلاث مرتبة هكذا، وكل وجه يكفي. من يعيدهم؟ هذه ثلاث أوجه ها محمد. نعم أن هذا التأويل يخالف الإجماع المتقرر عند السلف، هذا واحد. الأمر الثاني نعم أن تأويلكم هذا على عدم كفر تارك العمل وأن هذه الأحاديث في هذا النفي مخالف لتأويل السلف رحمهم الله تعالى لهذه النصوص، وأنها محمولة على نفي الكمال لا على نفي الأصل، وأن هذا من الجنس الشائع في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والأصل حمل هذه النصوص على ظواهرها ما لم يرد دليل يخالف. ها الثالث أنه لا بأس عندنا بحملها على الظاهر على وجه من الوجوه التي استقامت بها النصوص وجاءت بها النصوص التي تتفق مع النصوص ولا تخالف، كأن يكون ذلك في أزمنة فترات جهل فيها العمل وعندهم معاصي لحديث حذيفة. تمام. ها أحمد ما ثلاث أوجه مرزوق؟ ها الوجه الأول أن هذا مخالف للإجماع، تأويلكم هذا مخالف للإجماع المنقول عن السلف، والثاني أن هذا ينفي تأويل السلف لهذه الأحاديث، الثالث أن هذا يمكن حمله على وجه جاءت بنصوص ويستقيم عليه. هذه ثلاثة أوجه احفظوها في هذا، وبالتالي إن شاء الله لا يكون أبدا إشكالية في هذه الأحاديث أحاديث الشفاعة، فالأمر فيها واضح جدا. نعم نعم. من شفاعة النبي أبي طالب؟ نعم. ماذا قال؟ يعني المهم انه حصل جوابه ان الذي حصل له لقرابته ولمقامه ليس بشفاعة النبي، هو ينفي ان يكون النبي قد شفع، وهذا خلاف الظاهر، وهذا خلاف الظاهر. نعم نعم. نعم.
قال قوله لعله تنفعهم شفاعتي ظهرا من حديث العباس وفوق هذا الترجم، واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم تنفع شفاعتي.
أعطي أحمد يقرأ منه، هذا كلام ابن حجر الفتح.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله لعله تنفعه شفاعتي ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي، واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم تنفعه شفاعتي بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأجيب بأنه خص ولذلك عدوه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكما قلنا حتى العنوان معروف عند أهل العلم من الشفاعات الخاصة برسول الله شفاعته في أبي طالب، إذن هذا ثبوت الشفاعة. نعم.
وقيل معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث، والمراد بها في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث المنفعة
اللي هو فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمراد بها الإخراج من النار. نعم.
وفي الحديث المنفعة بالتخفيف،
لكن نقول بعمو الكفار الآية تدل على كذلك، لا ينتفعون بالخروج ولا بالتخفيف إذا شفع لهم أحد، ولا حتى بالتخفيف، لكن هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هي من خاص في خاص، وإلا لو جاء واحد ينفع يشفع لكافر في أن يخفف الله عنه العذاب لن يكون، لن يقبل. نعم.
وفي الحديث المنفعة بالتخفيف.
نعم.
وبهذا الجواب جزم القرطبي، وقال البيهقي في البعث: صحة الرواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من حيث
صحة الرواية.
صحة الرواية. صحة الرواية. صحة الرواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية، ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد، وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه. قال: وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معصيه، فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطيبا لقلب الشافع لا ثوابا للكافر، لأن حسناته صارت بموته على الكفر.
هذا التعميم كلما يصلح التعميم الكلام كذا، لأنه قد يفهم منه أن هذا يكون عموم الكفار، لكن يقال للنبي التعليل يكون في شفاعة أبي طالب، أما التعميم العام هذا ما يقبل، لكن كما قلنا الكفر دركات، فبعضه أشد من بعض، فلا شك أن كافرا كأبي جهل ليس ككافر كأبي طالب، هذا أشد من هذا، فمن هنا يكون التفاوت في الدركات. نعم.
إلى أن قال: وقال القرطبي في المفهم: اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسان حالي، والأول يشكل بالآية وجوابه جواز التخصيص.
نعم.
والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف، فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسببه. قال: ويجاب عنه أيضا أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك، ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد عذابا منه، وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال، فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف. قال: قلت: وقد يساعد ما سبق ما تقدم في النكاح من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة: أرضعتني وإياها ثويبة، قال عروة: إن أبا لهب رؤي في المنام فقال: لم أرى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وقد تقدم الكلام عليه هناك، وجوز القرطبي في التذكرة أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار، لكنهم يتفاوتون في ذلك، فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شيء من ذلك، فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال: قلت: لكن هذا البحث النظري معارض بقوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها، وحديث أنس الذي أشرت إليه. وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث ابن مسعود رفعه: ما أحسن محسن
نعم. المهم كما قلنا ثبوت الشفاعة حاصلة، ولهذا عنوان عليه أهل السنة والجماعة أن من الشفاعة الخاصة، وهذه خاصة بأبي طالب فخفف عنه هذا العذاب نعم، لكن غيره لا يخفف عنه ولو شفع له الناس كلهم، فإن الكافر لا يخفف كما قال سبحانه وتعالى: فلا يخفف عنه نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك.
سؤال شيخنا.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال من أخي سمير من القاهرة يقول: قد يقال ومن الفائدة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ما دام أنه يعذب رغم الشفاعة، فما الجواب؟
الجواب هو الذي قاله النبي: لولا أن لكان في درك الأسفلون. كيف ما فائدة؟ الآن ما حصلت فائدة سمير؟ لولا هذه لكان في ضحضح. أما أن يخرج من النار، ما يخرج من النار إلا مؤمن، وهو ليس مؤمنا. إذن الذي حصل له أنه صار بدلا من الدرك الأسفلي من النار صار أهون أهل النار عذابا نعم. وإن كان هو قد جمع عليه من الحزن أيضا ما جمع، فإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: الحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم، فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا إذا كان يوم القيامة، فهو حوض حسي لمائه طعم ورائحة وله آنية.
نعم، هذا من إجراء النص يعني على ظاهره، وهو كأني أنظر إلى حوضي الآن أو كذا، فهذا هو الظاهر. وقد يقال هذا باعتبار ما سيكون كأنما، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جل له هذا فرآه باعتبار ما سيكون لا باعتبار وجوده الآن، فإن الحوض هذا يكون في عرصات القيامة، وهذه العرصات إنما تكون على أرض، هذه الأرض أرض نقية أو كرسة نقي ليس فيها معلم لأحد وكذا، فهذا محتمل ما قاله الشيخ وهو حمل للخبر على ظاهره، ومحتمل باعتبار ما سيكون، وأن الله عز وجل قد أظهره له فهو ينظر إليه، لكن هذا باعتبار ما سيكون، فهذا محتمل ومحتمل نعم.
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والله إني لأنظر إلى حوض الآن. قال: يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب
نعم.
وهذا هو الظاهر
نعم.
ويحتمل أي يريد رؤية القلب
نعم نعم، أن يكون هذا رؤية القلب نعم نعم. لا، في أبي لهب وأنه خفف عنه بهذه الشربة وكذا، هذه ضعيفة نعم، لم تثبت. من الذي قال توزن سيئة وحسنة؟ لا توزن، ليس لهم حسنات حتى توزن. نعم نعم فيها خلاف لكن هذا الصحيح. نعم.
قوله ماءه أشد بياضا من اللبن
يعني قال البعض توزن وقال بعضهم بل يوزنون هم ويكون وزن واحد راجع إلى عمله فيعود إلى هذا، لكن هذا ليس الميزان الذي له كفتان حسنة وسيئات حيث أنه لا حسنة له، لكن الصحيح أنه لا توزن لهم هذه الأعمال بل تحصى عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فالمراد الإحصاء. أما الوزن الذي هو ثقلت وخفت ليس لهم لأنه ليس لهم حسنة. نعم.
قوله ماءه أشد بياضا من اللبن، وفيما نرى أنه ليس هناك شيء أشد بياضا من اللبن، لكن في يوم القيامة ماء حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره، وأحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحته. أما سعته فقال طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه كان مستديرا، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لابد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب في الأحواض، فحياض الإبل حينما تورد عليها تكون مستديرة. وقوله طوله شهر وعرضه شهر، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر وما أشبه ذلك، فالمراد به سير الإبل المحملة، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا.
يعني هذه دقائق بقى للشيخ بيضعها، هذه كما يقال بصمات الشيخ، فطوله شهر وعرضه شهر هذا دليل على أنه مستدير، إذا أن المربع لابد أن يكون بين الزاوية والقوتين أكثر من سطح، كان الشيخ مهندس ما شاء الله، فهذه الأشياء الدقيقة، هذا يدل على الاستدارة وهذا غالب الأحوال. الأمر الثاني في المسير أن هذا يحمل على سير ماذا؟ الإبل، ليس سير السيارات ولا الطائرات، لأن الأصل هو حمل النص على معهودهم، وعليه هذا يكون في سائر النصوص بقى، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يوم وليلة، مسيرة كذا، يبقى هذا معروف أنه بالسير، فكل ما يأتي في النصوص الشرعية مقدر بسير فهو سير ماذا؟ فهو سير الإبل المعتاد، وليس بالطائرات إذ لم توجد، ولا بالسيارات إذ لم توجد، ولا يمكن حملها على ذلك، لأن الأحكام أنيطت بها في عهد رسول الله، بخلاف الأخبار التي قد يقبل تفسيرها على الوجه الذي في زمانهم، ويقبل تفسيرها على ما سيكون بعد ذلك من الأمور التي تتعلق بها أحكام، ولهذا نقول مثلا يدخل في ذلك كذا وكذا، هذا مما يعني قد يكون في آخر الزمان، على اعتبار أن النص لا مانع من حمله على كل الصور، سواء الصور الموجودة في عهد رسول الله أو الصور التي تأتي بعد، إنما هذه أحكام قيدت عبادات، سفر المرأة مسيرة ثلاثة أيام وكذا، سفر كذا مسيرة يوم وليلة، سفر إلى آخر ذلك، فيكون هذا راجعا إلى المسافات التي كانوا يتعاملون بها في الدنيا، ويقال مسيرة قدر ميل، قدر مسيرة كذا، فهذا محمول على المعهود عندهم. نعم.
قوله آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة،
ولهذا مما استدل به الجمهور رحمه الله على أن المسافة التي تكون هي مسافة قصر أنها مرحلتان، أنها مرحلتان، يقولون من ضمن الأدلة بتتبع النصوص الشرعية في مسائل السفر لم نجد أن الشارع علق حكما في هذا على مسافة أقل من يوم وليلة، أقل ما ورد في ذلك مسيرة يوم وليلة، ومسيرة يوم وليلة هذه مرحلتان، اليوم هذا مرحلة والليلة مرحلة، والمرحلة بردان، وهذه تبلغ 40 كيلو مسافتين الآن أو يزيد قليلا. فلم نرى نصا فيه أن المسيرة أقل من يوم وليلة أطلق عليه نبي وجزم مسيرة يوم وليلة، تسافر مسيرة يوم وليلة ثلاثة أيام، اختلفت الروايات في هذا، فما في أقل من يوم وليلة، ولم نرد أن الشارع علق في هذا على أقل من يوم وليلة، مما يدل على أن هذا معهود السفر الذي لا يقل عنه مفهوم السفر عنده. ومن هنا كانت فتوى بعض الصحابة بهذا كابن عباس وابن عمر فيما يكون بين مكة وجدة، بين مكة والطائف، مما ورد من تقديرات الصحابة بنحو هذا، بنحو هذا، فهذا من أدلة الجمهور. نعم.
قوله آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، والأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظه آنيته كنجوم السماء، ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء، ولكننا نأخذ باللفظ الأول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، لكنها ليست كنجوم السماء في الحجم، لكن في منظر، في
يعني
منظر
كيف نأخذ بالأول، وإذا ثبتت الرواية بالاثنين فنأخذ بالاثنين ونقول لا تعارض، كنجوم السماء آنيته عدد نجوم السماء لا تعارض، فهو عدد من جهة العدد كعدد نجوم السماء، وكنجوم السماء من جهة الصفة أي أنها بالغة في الصفاء مبلغا عظيما كنجوم السماء، فهي كنجوم السماء وهي كعدد نجوم السماء. نعم، كنجوم السماء صفاء وكعدد نجوم السماء عددا، مما يدل على كثرتها، فكم عدد نجوم السماء لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا الحوض العظيم، مما يدل على حوض عظيم عظيم، إذا كانت آنيته كعدد عدد نجوم السماء، هذا ما يكون على مساحة قليلة، بس طوله شهر وعرضه شهر، ثم هذه الأعداد من الآنية، مما يدل على عظم هذا الحوض، مما يدل على عظم هذا الحوض، أنه حوض عظيم، ولا شك أنه أعظم الأحواض التي تكون يوم القيامة، وهذا لأن الأنبياء لهم أحواض يشرب منه أتباعهم، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض، وما جاء أن صالحا عليه السلام حوضه ضرع ناقته فهذا لا يصح. وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده كالدعاء المشهور وارزقنا بتا هنيئة كذا من يده لا نظمأ بعدها أبدا من يده، هل ورد؟ ظاهر النصوص أن الناس يشربون من هذه من هذا الحوض، ولهذا ذهب الكثير إلى أن الناس يشربون لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس، لكن جاءت رواية في الصحيح لأناولهم فيختلجون دوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقال إنك لا تدري ماذا حدث بعدك، لأناولهم، فدل هذا على المناولة، فإما أن تكون مناولة لكل أحد وإما أن تكون للبعض، المهم أنه يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مناولة بظاهر النص. نعم، فلهذا على هذا يكون هذا الدعاء ليس فيه التعدي. نعم نعم نعم.
قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري في صحيحه كتاب الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فرطكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني،
حتى إذا أهويت لأناوله
اختلجوا دوني.
نعم، اختلجوا دوني. نعم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول، وهذا المعنى الحقيقة يعني لم أرى كثير ينبه إليه، بل الأكثر على نفي ذلك، ولكن هذه الرواية واضحة، حتى إذا هويت لأناولهم لأناولهم. لكن محتمل أن يكون هذا للجميع، محتمل أن يكون هذا للبعض، لكن ما حصل ذلك. فإذا دعا الإنسان ربه أن يسقيه من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة، هذا لا يكون من التعدي. نعم.
لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة.
نعم.
قال: ويستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض، فأهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزاب الكوثر،
ولهذا تكون مادته من الكوثر الذي في الجنة. ومن هنا أطلق عليه بعض العلم الكوثر، وجاء في بعض الروايات، فلا يكون هناك تعارض، لا يقال الكوثر في الجنة والكوثر في العرصات، لأنه يصب في ميزابان من الكوثر. نعم.
قال: لأن هذا الحوض يصب فيه ميزاب الكوثر الذي في الجنة، ويرده المؤمنون من أمته خاصة.
يقصد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل لكل نبي حوض؟ هذا الظاهر، لأن المؤمنين يعطشون، وهذا من كل أمة، فتكون المكافأة لكل المؤمنين بذلك، وهذا يقتضي أن يكون لكل نبي حوض. نعم. وجاء في بعض النصوص لكل نبي حوض، بعض ضعف وبعض حسن. نعم. والظاهر أنه حسن. نعم.
قال: وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ الجواب: ورد في الترمذي أن لكل نبي حوضا، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلثا أهل الجنة، أي 80% والعشرين، فهم أكثر الناس، فحوضهم
أي
أعظم.
أي 80% في 120، يعني 8 صفا من 120 صفا، فهم ثلثا أهل الجنة. الله أكبر. كبر الصحابة لما قال النبي شطر ربع، ثم كبر لما قال شطر، وهذا عند مسلم، لكن في خارج الصحيحين أنه ورد أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ ماذا؟ 80 صف. فبمجموع النصوص يتبين أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. أما الوارد في الصحيح كما عند مسلم إن لم يكن في الصحيحين أن هذه الأمة شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة. نعم.
قال: فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها، يرده المؤمنون من أمته، وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرعه جزاء وفاقا.
يعني من سهل عليه شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ منها ويرتشف منها بسهولة ويسر، كذلك أيضا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع المقامات التي تكون من باب الإكرام للمؤمنين في الآخرة إنما يتفاضل فيها الناس تفاضلهم في الإيمان، فالجزاء من جنس العمل، جميع موارد الفضل الواردة. نعم. نعم. الصحيحين حديث ابن مسعود.
لكن ذكر الربع وذكر بعدك الثلث وبعدك الشطر.
نعم. نعم، يعني الربع والثلث الشطر. نعم.
قال: فمن كان وروده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا، والعكس بالعكس.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة يستشكل على قول الشيخ ابن عثيمين أنه أن الحوض دائري بفتوى للشيخ صالح على الشيخ. سؤال الشيخ صالح: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدور، ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدور؟
الشيخ صالح هندسة، دخل في هندسة بس حول. نعم. كان هندسة بس حول. نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا، وقد جاء في الرواية الأخرى: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري.
هذه الرواية صحيحة؟ إن صحت فليس الرواية وليس فتكون الرواية وليست الهندسة. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة.
نعم. طب كيف لا يشربون؟ كيف لا يشربون؟ كيف لا يعطشون في الجنة ووارد أنهم لهم شراب في الجنة؟ نقول بأن شربهم ليس عن عطش، بل هو شرب تنعم، وإلا فعلا فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا من الحوض. لكن هذا الشرب الذي يكون في الجنة إنما هو شرب ماذا؟ شرب تنعم وليس شربا عن عطش. نعم. الرواية عن مسلم قال: ها
حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء.
نعم، زواياه سواء. نعم، فلا هذا يقدم للرواية لا شك، إذا جاءت الرواية بطل الاجتهاد. فلعل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما وصلت هذه الرواية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، جاء في حديث الشفاعة عمن يردون عن الحوض فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فالمراد بذلك أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا. أما الرافضة فيقولون المراد أبو بكر وعمر لأنهما أحدثا بعده، حيث اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعده؟ فما أحدث في أمته إلا الخير.
نعم، لكنهم يكذبون، ولهذا إن جئنا لهم بالنصوص الدالة على فضلهم قالوا هذا كان في زمان النبي، أما بعد النبي ارتدوا، واستدلون على ذلك ببعض الألفاظ كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أو صيحابي، فدل هذا على أن الصحابة ارتدوا هكذا يقولون. لكن العلماء أولوا هذه على ماذا؟ على الصحبة العامة مقتضى الاجتماع وليس مقتضى الإيمان الذي يكون في الباطن، الذي يكون في الباطن. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حصل أن ارتد أحد والحمد لله، ولم يثبت أنه ارتد أحد منهم ولله الحمد والمنة. قول الشيخ هنا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يقول فالمراد بذلك أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. ظاهر ذلك أنه لا يحرم منه من كان على الإسلام حتى ولو كان عنده بدع أو عنده معاص، وهذا قول من أقوال لأهل العلم. وقول آخر بأنه يرد عنه أهل الأهواء والبدع وكذا، وهذا قول جماعات من أهل العلم. وقول ثالث وكذلك أهل المعاصي. والذي تدل عليه مجموع النصوص أنه يداد عنه أهل الردة الذين ارتدوا فكفروا ببدعهم أو ارتدوا عن الإسلام، إما بدع مكفرة وإما ردة مطلقة، وأنه يزداد عن الحوض بعض العصاة وبعض الأصناف كما جاء في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعض الأصناف كالذي مثلا كأئمة الجور والظلمة الذين يحكمون بين العباد وكذا، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أصحاب المعاصي، فيكون هذا من باب الوعيد لهم، ولا يعني أنهم يبقون على ذلك، بل قد يزدون عنها حينا ثم يشربون بعد ذلك. وبهذا تجتمع النصوص الشرعية في هذا، بهذا تجتمع النصوص الشرعية في هذا كتاب الصغير، وبهذا تجتمع النصوص الشرعية في هذا. فإن بعض العصاة يزاد بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العصاة يزاد بالنص. نعم. شوف الكبير الشرح الكبير. نعم. بعض الصحابة ارتد؟ فين؟ فين؟ طيب يبقى ده دول صحابة شيخ إبراهيم على عهد النبي صح؟ فهناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم رهبا وخوفا ولم يدخل إيمان في قلبه ثم بعد ذلك ارتد أو يكون الإيمان ضعيفا ثم ارتد ممن ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم الفضل الذين لهم الفضل. نعم نعم.
قوله نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار. قال رحمه الله تعالى قوله
نعم نؤمن بالصراط. قال النووي رحمه الله تعالى في بيان من المطرودون يقول النووي فيها أقوال فيها أقوال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون. وارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كان موجودا من المنافقين ممن هو لم يسلم أصلا أو أسلم ثم ارتد. هذا قول. فإذا يخص هؤلاء بالمرتدين عن الإسلام. وقول آخر أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده. وقول ثالث أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام. إذن الذين يزادون يشملهم هذا أيضا أصحاب البدع. قال القاضي عياض قوله إنك لا تدري ما أحدثوا هذا دليل صحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة ولذلك قال فيهم سحقا سحقا. ولا يقول ذلك في مذنب الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمره لأن النبي قال فسحقا سحقا. فقول القاضي هنا إشارة إلى أن الذين يذادون ليسوا ممن ينتسب إلى هذه الأمة وباق له إيمان وهو على إيمان وإن كان إيمانا ناقصا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك لا تدري ماذا حدث بعدك قال سحقا سحقا وهذا لا يكون لي ماذا لا يكون لي من هو على الإيمان ولو كان ناقصا إنما يكون لمن ارتد. وقد جاء عند الترمذي من حديث كعب بن عجرة قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. فدل هذا على أن بعض هؤلاء العصاة يزادون. وهذا لا يعني أنه قد يكون الزود الكامل بمعنى أنهم لا يشربون مطلقا وإنما قد يزادون في حين دون حين. قال القرطبي ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعده أو بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال لا العقائد. يعني لم تكن ردة فيقول القرطبي ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال لا في العقائد إن لم يكفروا بذلك. وهذا القول به تجتمع الأدلة أن المؤمن بما عنده من الإيمان فإنه لا يحرم إنما ينال على قدر إيمانه، وإن كان بعض هؤلاء قد يزادون في وقت، ثم في وقت آخر بعد مغفرة الله سبحانه وتعالى يشربون. نعم، وبهذا يكونون قد كوفئوا على ما يكون عندهم من الإيمان. فعلى كل، النصوص محتملة لكل هذا، النصوص محتملة لأن الردة تطلق ويراد بها الردة عن الإسلام، وقد يطلق ويراد بها الردة عن الطاعة. فما أمكن الجمع بين النصوص فهذا أولى من طرح بعض النصوص. نعم نعم، هات ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يظمأ قيل هو كناية على عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها، وفي حديث أبي سعيد إنك لا تدري ما بدلوا. قال: وفي رواية الكشميهيني ما أحدثوا، وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبرئ.
لا إشكال، هذا لا إشكال فيه، لكن مرتد عن الإسلام المشكل في من لم يرتد، لأنه بيتنازعه أمران الله، أمر كونه أحدث، والأمر الثاني أن كونه مؤمن، وهذا فضل، فلما لا يأخذ على قدر هذا الفضل، لا سيما وأنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. فمعنى هذا أن هذا المؤمن لو دخل الجنة يظمأ، لأن الذي لا يظمأ إنما يكون من هذا، من الحوض. نعم، وكذلك قول النبي: فسحقا سحقا. نعم،
إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار، والله أعلم.
نعم، هذه الجواب الثاني.
وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار.
نعم، كما قلنا كلام القرطبي، شوف اللي عندنا كلام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو أنه قد يكون لهم هذا في حال دون حال، هذا طيب، وبالتالي تحمل رد على جميع معانيها، رد عن الإسلام وهذه واضحة، ورد عن السنة وبعض المعاصي التي وردت في النصوص، فيكون هذا في حال دون حال بعد المغفرة، إنهم ينالون بقدر ما عندهم من الإيمان، وبهذا تجتمع الأدلة. فعلى كل هذا موضع مما ماذا؟ مما تنازعوا فيه وليس مما أجمعوا عليه، هذا موضع مما تنازعوا فيه وليس مما أجمعوا عليه، أي أجمعوا على أنه لا يشرب من هو على الإيمان ونقص إيمانه ببدعة أو معصية، لم يجمعوا على أنه محروم أو لم يجمعوا على أنه يشرب، وإنما وقع فيه مثل هذا النزاع. فإذا كان قول يجمع هذه الأدلة فهو أولى من طرح بعضها. نعم، من الذي قال لك هذا؟ هذا سوق حزب، من الذي قال لنا أن في الإحداث؟ يعني تحملت على الإحداث الصغير ليه؟ عموما نعم.
قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيسة قال
هذا عن تفسير الحافظ بن حجر لأصحابي.
قال وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم، وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة.
نعم، لكن هذا بعيد. نعم، يعني أمة الدعوة بحيث أن يكون هذا داخل أنه ليس مسلمين أصلا، هذا بعيد. نعم نعم نعم، أعطيه أكمل. طب ليه ما أكملت؟ نعم.
قال ولو كانوا، قال والمراد بأمتي أمة الدعوة لأمة الإجابة، ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لهم وسحقا، ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه، وهذا يرده قوله في حديث أنس حتى إذا عرفتهم، وكذا في حديث أبي هريرة. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر، وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم فيقال إنهم بدلوا.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه هل هو صراط على ظاهره أي أنه طريق حسي واضح يمر الناس به، بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك السعدان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ضحد ومزلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون على هذا الطريق الذي أدق من الشعر وأحد من السيف. في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، فمعتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط.
يقول اختلاف يا هو صراط على ظاهره هي أنه طريق حسي واضح يمر الناس به بدليل أن حنفتاك كلاليب وكذا، وأن الناس يمرون. قال في هذا الخلاف بين الناس، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، فين؟ أو أنه أدق من الشعر، أي أنه طريق حسي واضح يمر الناس به بدليل كذا، أو أنه أدق من الشعر. لا، هذا يكون القول الأول أن طريق واسع، طريق واسع، أظن الشيخ ذكر في الوسطية أنه يكون طريق واسع، لأن المقابلة هنا تكون ليس بين طريق حسي وبين أنه أدق من الشعر، لأنه أدق من الشعر ما هو حسي أيضا، لكن طريق واضح واسع يقابله طريق ضيق، وأن الناس يمرون عليه بالأعمال، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون على هذا الطريق الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فهل هو واسع أو هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ قال هذا في خلاف بين علماء السنة. بكلام الشيخ هنا هي أنه طريق حسي واضح، يعني واضح واسع، أنه واسع، وبين أنه أدق من الشعر. قال في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني وأنه أدق من الشعر، ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، لكن ورد بعض الآثار في ذلك عن الصحابة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا الأقرب، وهذا يكون الأقرب. نعم. طريق حسن واضح مو بحسي. نعم. وأيضا حتى لو حسن ما يتضح الأمر بهذا، لكن محمول على الواسع. نعم، حسن يكون واسعا، يعني هذا يكون واسعا. نعم. نعم، شوف بعض الآثار يا نعم، ده كلام العثيمين في الوسطية. نعم، شوف هذه الرواية في الدق.
قال الشيخ
نعم ورد فيها بعض آثار الصحابة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على الواسطية: وقد اختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
إيه هذا هو، بهذا يتضح الخلاف. إذا واسع والثاني أدق من الشعر. نعم.
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط
يبقى غير يبقى مكان واضح ممكن واسع، يبقى طريق حسن واسع وليس حسي واضح، يبقى حسن واسع. نعم.
لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ضحض ومذلة، والضحض والمذلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون ضحضا ومذلة. ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف.
نعم، تمام. شوف رواية أبي سعيد مسلم تعلقنا عليها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم في الدنيا، فالمسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه.
قوله أي أن الناس لا يمرون بمهاراتهم، وإنما يمر الناس بأعمالهم، فكل على حسب عمله، فيتفاوتون بحسب تفاوتهم وتفاضلهم في الأعمال. نعم.
قوله: فيمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون مضيا هو البرق فيما نشاهد. قوله: ثم كمر الريح، أي مرورها، ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، ولكن في الوقت الحاضر وجد ما هو أسرع. ثم قال: ثم كمر الطير وأشد الرجال. قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الصراط أو في أعلاه؟ الله أعلم. والمهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول: يا رب سلم يا رب سلم. مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحض مزلة وخطر عظيم، لأن الذي تحته هو النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. فليس الأمر بالهين، ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول: يا رب سلم سلم.
نعم.
قوله: حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف زحفا، أي لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. قوله: وفي حافتي الصراط كلالين.
هذا عمله، فيزحف زحفا، أي لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله لا يحمله على أن يقوم، سبحان الله، فإيمانه ضعيف. هذا من أدلة أيضا زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة. نعم.
قوله: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. الكلاليب فوق الصراط تؤمر أن تأخذ من يمر حين مروره وتلقيه في النار، ولهذا قال: فمخدوش ناج من هذه الكلاليب ومكردس في النار، أعوذ بالله من ذلك. ثم إن المكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به.
انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة. فالذين يسقطون في هذا هم المؤمنون العصاة الذين شاء الله عز وجل أن يعذبوا في النار، فهؤلاء يسقطون ثم يأخذون حصتهم من العذاب ويخرجون بعد ذلك. أما الكفار فقال: لأن الكافرين لا يمر على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار يؤتى بها وتجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجر سبعون ألف ملك، وهذا قبل الصراط، فيذهب أهل النار إلى النار. طيب والمنافقون كفار. طيب قول الله عز وجل انظروا نقتبس من نوركم، هذا قبل الصراط مباشرة بعدما اجتمعوا معا حال كشف الرحمن سبحانه وتعالى عن ساقه وكذا في الحديث، ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، فيذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، ويبقى المؤمنون والمنافقون الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، أما المنافقون يعبدون الله في الظاهر. ثم بعد ذلك وقبيل الصراط مباشرة يضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وبالتالي يردون النار فلا يمرون على الصراط، فهذا قبل الصراط مباشرة. نعم.
أما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون على هذا الصراط، فالمكردس في النار لا يخلد فيها، ثم هل يلقى في النار التي هي نار الكافرين أو يلقى في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف، فمنهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، وهذا ظاهر كلام ابن القيم في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين، إذ إن نار الكافرين لا تفنى، وهي أشد عذابا من النار التي تفنى وأشد حرارة، ولكن ظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون بردا وسلاما على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير.
وهل تكون هي بردا وسلاما على عصاة الموحدين؟ ولكن ظهر أنها نار النار الكافرين، لكن من الجائز أن تكون بردا وسلاما على غير الكافرين، وهل هي برد وسلاما على غير الكافرين أو أنهم يعذبون بها؟ يعذبون، لكن نقول النار دركات، فللمؤمنين وعصاة المؤمنين دركة، وباقي الدركات للكفار، فهذه دركته، فيعذبون بها فيها ثم يخرجون بعد ذلك بالشفاعة. وهل تفنى؟ تحتاج إلى دليل، هذا غيب، من جهة عقلية محتمل، لكن هذا أمر يتوقف فيه على النص، إذا لم يرد نص فإننا لا نقول بذلك، نقول بخروج العصاة من النار لورود النص، أما أنها تفنى إن جاء نص قيل به، وإلا فلا يقال بشيء من هذا بمقتضى النظر، لأن هذا أمر مبناه على النصوص. نعم.
قال الشيخ مسألة، قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل معنى الورود هو المرور على الصراط؟ الجواب، هذا فيه قولان لأهل العلم ذكرهما ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين، فقيل إن المراد بالورود هو المرور على الصراط، وقيل إن المراد بالورود أنهم يلقون فيها كل أحد يدخل النار، لكن المؤمن لا تضره، والأول أقرب.
يعني هل المراد بالورود وإن منكم إلى واردها كان عربك حتما مقضيا، المراد بذلك هل المراد بذلك المرور على الصراط؟ وهذا يشكل عليه أن الكفار لا يمرون عليه، أو المراد بذلك أنهم يلقون فيها كل واحد، كل الناس يدخلون النار ثم إن الله يجعلها بردا وسلاما على المؤمنين، وأما الكفار فيبقون فيها، وهذا أيضا يشكل عليه أن المؤمنين لا يدخلون النار ثم يخرجون منها إذا كانوا كاملي الإيمان، لم يرد هذا، فالذي يظهر أن هذا الورود على حسب، أما الكافر فيكون وروده إلقاؤه فيها ودخوله فيها وعدم خروج، وأما المؤمن فيكون وروده ماذا؟ فيكون وروده المرور على الصراط، ثم منهم من ينجو ومنهم من يقع فيها ويبقى. فورود الكافر دخوله فيها، ويردها كما قال سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فهؤلاء يأتونها عطاشا وكذا، وورودهم فيها بمعنى الدخول، وروده الكفار في النار بمعنى الدخول، وأما ورود المؤمنين فيكون على الصراط المضروب عليها، فيمرون عليها على هذا الصراط من غير دخول فيها، يمرون. ومن يقع فيها من العصاة فإنه يعذب على قدر ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرج منها. يبقى ورود المؤمنين إنما يكون على الصراط، وورود الكافرين بمعنى الدخول. إذن قول تعالى وإن منكم إلا واردها هذا على ظاهره، لكن في حق الكفار يكون المراد بالورود الدخول، وفي حق المؤمنين يكون المراد بالورود هو المرور على الصراط، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. نعم، هات ابن كثير في هذا. نعم، جبت الأثار في هذا. معك يا محمد الورود، كلام ابن كثير. هات اقرأ كلام ابن كثير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن كثير بن زياد عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال: فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. غريب ولم يخرجوا.
نعم، الظاهر ضعف. نعم.
وقال الحسن بن عرفة وساق بسنده عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أنجو منها أم لا. وفي رواية: وكان مريضا. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله.
نعم. قول الثاني
وساق الأسانيد.
ابن كثير. ابن كثير شوفوا النسخة ذكر هنا أنه ذكر قولين أهل العلم. نعم طيب أكمل إلى أن يبحث.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه.
آمين.
ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، هذا كلام عام، والمراد بالسنة السنة الصحيحة التي هي حجة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من السنة فهو من السنة الصحيحة التي هي حجة.
نعم، ولا يحتج بغير الصحيح، غير الصحيح ليس بحجة، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الضعيف ما تصح نسبته، وإذا كانت ما تصح نسبته فلا يصح الاحتجاج به، وجعل ذلك دينا. نعم.
قوله من أخبار ذلك اليوم،
سواء كان هذا في الغيبيات وهي أهم، أو كان ذلك في ماذا، أو كان ذلك في الأحكام. نعم.
قوله من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، وقد قال الله تعالى مجملا أهواله: يوما يجعل الولدان شيبا.
نعم.
قوله ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه، وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة، أما أهل النار فكما يقول الله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فورا، وذلك إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم.
أما أهل الجنة ورد فيهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن هذا لا يكون إلا بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما أهل الجنة فيدخلونها على إشفاق، فإذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة، والذي يشفع لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بدون سؤال؟ الله أعلم، ولا أدري فما بلغني في هذا علم.
نعم.
والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، وغيره لا يشفع، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى شفاعة، فقد انتهى كل شيء، ودخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه شفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، وهي شفاعته في كافر، والكافر لا يمكن أن يشفع فيه،
وهو أبو طالب. نعم.
لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرتضى عند الله، إلا كافرا واحدا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع له فأذن له، وهو أبو طالب، وأذن الله لنبيه أن يشفع له، لا لأنه عم الرسول، فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أقوى صلة من عمه، ومع ذلك لم يشفع له، بل أم الرسول صلى الله عليه وسلم، والأم أحق الناس بحسن الصحبة، ومع ذلك لم يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، وهي أمه، والاستغفار شفاعة، لأن الله لا يغفر لعدوه مطلقا، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبيعيا لا دينيا، ولكنه لم يدع لها بالمغفرة ولا بالرحمة ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب، وصلة أبي الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من صلة عمه به، لكن الله أذن للرسول أن يشفع لأبي طالب لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه دافع وناضل عنه وعاد قريشا من أجله وقال والله لا نسلمه لكم، فشكر الله عز وجل له هذا الصنيع.
ما أدري عن قول الشيخ وحنانا طبيعيا لا دينيا، هذا إذا كانت حية فالإحسان الظاهري والمحبة الظاهرية التي تكون هي طبيعية لا لدين أو شيء، هذا أمر معلوم معروف، وهذا بما يسامح فيه. أما الإتيان إلى القبر فإنه للاعتبار والاتعاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نتيكم عن زيارة القبور فازوروها فإنها تذكركم الآخرة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون ليأتي قبر النبي مكررا، فإن هذا غير وارد عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان في طريقه ذات مرة ثم إنه وجدها في طريقه وكذا، وأتى وقف عندها وبكى وبكى الناس حوله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل الظاهر استأذنت ربي أن أزور قبرها فأزن، فليكن قبل هذه أو بعد هذه، لكن كأمر عملي الله أعلم أنه لم يرد أن النبي كان يكرر الزيارة لها. لكن على كل لو أنه كان يأتي فإن الإتيان إنما هو للاعتبار، وأما مسألة الحنان الطبيعي فماذا عسى أن تستفيد منه بهذا، وماذا عسى أن يفيدها من هذا الجانب؟ إنما الحنان الطبيعي وكذا هذا يحصل إن كانت حية في الإحسان إليها وغير ذلك مما أذن فيه الشارع، مما أذن فيه الشارع. أما الإتيان إلى القبر من أجل هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، الحنان الطبيعي هذا فيه نظر، إنما هو الاعتبار. وقول الله سبحانه وتعالى في قبور الكفار ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فالمراد لا تقم على قبره داعيا، ولا تصلي عليه بمعنى تدعو، وتقوم قيام من يدعو فإنه لا ينتفع بذلك. أما الاعتبار فلا بأس، أما الاعتبار فلا بأس، فلا بأس بزيارة أو بإتيان قبر الكافر إذا كان الاعتبار والاتعاظ لا للدعاء، وبالتالي لا تعارض بين زيارة قبر الكافر وبين قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر، لأن المراد بهذا هو القيام بالدعاء والقيام بالشفاعة بالدعاء، وهذا لا يكون للكافر، وهذا يكون للكافر. فقول الشيخ هنا وحنانا طبيعيا لا دينيا الله أعلم به، يعني هذا لا محل له، إنما الاعتبار والاتعاظ فنعم. الإشكال أنه يأتيها حنانا يبقى هذا فيه نوع نفع، نوع إفادة، حنانا طبيعيا. ماذا عسى أن يكون حنانا طبيعيا متعلقا بالقبر؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ مش ما نقول ما المانع، ما الدافع؟ ما الدافع للحنان الطبيعي أن يأتي القبر، وليس ما المانع من الحنان الطبيعي أن يأتي القبر. يقال ما الدافع بموجب الحنان الطبيعي، ما الدافع أن أتي القبر بموجب الحنان الطبيعي، ما الدافع بموجب الاعتبار؟ هذا نص عليه تذكركم الآخرة، لكن ما الدافع للحنان الطبيعي هنا؟ الدافع للحنان الطبيعي في الدنيا، في الدنيا من الإحسان، لكن ما الدافع للحنان الطبيعي مع القبر، وليس ما المانع. لمن؟ ماذا؟ للنبي ماذا؟ ما الذي عند النبي؟
الاعتبار موجود في غير من القبور،
الاعتبار موجود في العموم، ولهذا يأتيها على الاعتبار العام.
ما فائدة تخصيص زيارة؟
لماذا يخص هو من الذي قال يخص؟ هو أتى بالاعتبار العام، أتى بالاعتبار العام فاستأذن ظروفها فأزن، هذا في زيارة، في الإذن في زيارة الكافر كما يزار قبر غير الكافر، فقط الإذن في الزيارة وليس تخصيص. من الذي قال لك تخصيص؟ لكن عموما في الكفار، ولهذا أخذنا من هذا عموم زيارة الكافر، عموم زيارة قبر الكافر، عموم زيارة الكافر لا إشكال، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الدافع أن يأتي النبي القبر حنانا؟ هذا هو عموما، يعني ليست مسألة ترتب على أحكام، لكن عموما يعني نقول مسألة حنانا هذه فيها نظر والله أعلم. نعم، أنما الاعتبار بموجب الأمر العام، نعم موجب الأمر العام نعم. ثم هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبره؟ لا أعلم من جهة السنة العملية أنه كان يأتي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد أنه كان قد مر بقبرها في مسيره، لكن عموما كحكم عام لا بأس، ولو الإنسان كرر الإتيان للاعتبار لا بأس. يبقى نص أيضا يتعلق بهذا بزيارة الكافر، وهو حيثما مررت بقبر مشرك وكذب بشره بالنار، وهذا الأثر ضعيف، وهذا الأثر ضعيف. يبقى عندنا الآن من جهة تبشيره بالنار أو كذا هذا ضعيف، من جهة القيام على القبر كيف نجمع بين زيارة الكافر وبين قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولتقوم على قبره، أنه لا تعارض، لأن هذا في الدعاء والقيام له بالدعاء كما تقوم على قبر المسلم هذا ممنوع. يبقى ماذا؟ يبقى الزيارة له للاعتبار، هذه ثلاثة أمور، زيارة للاعتبار هذه جائزة، زيارة للدعاء هذه غير جائزة، والثالث أن تأتيه فتبشره بالنار إذا مررت به، هذه لو صح الحديث فيها نعم، لكن حديث فيه ضعف. نعم
السفر يا شيخ نعم. لزيارة قبره.
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله النووي. ثم قال النووي: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت.
تمام، يعني هذا هو الظاهر، العلة الظاهرة، أما حنانا طبيعيا لا دينيا، هذا تأويل الحنان الذي يكون في القلب للكافر إذا كان أبا أو كان زوجة كتابية يدفع هذا الحنان إلى الإحسان الظاهري، هذا تأويله، فيقال هذا طبيعي، لأنه كيف نجمع بين محبة الأب وهو كافر وبين قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف نجمع؟ نقول الفرق بين الطبعي والشرعي، أما الشرعي فممنوع، فلا يحب الكافر لدينه أو حبا دينيا لأنه كافر، أما الطبعي فشيء أنت لا تملكه، ومثله المرأة الكتابية كانت حسنة العشرة فأنت قد تميل إليها وتحبها، لكن محبة طبعية وليست محبة دينية. نعم
شيخنا، السفر لزيارة قبر معين
لم يرد السنة بهذا، فلا تشد الرحال إلى القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وقول البعض بأن هذا من جهة المساجد لا من جهة القبور، فيقال إذا امتنع شد الرحل إلى غير هذه المساجد فمن باب أولى يمتنع ذلك إلى القبور، لكن من سافر إلى بلد لمصلحة ما ثم في هذه البلد قبر أبيه قبر أمه وأتاه زائرا فلا بأس، فتكون الزيارة وإتيان القبر هنا تبعا وليست ماذا؟ وليست أصالة. فأن أسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة القبر هذا لم يرد، ولا تشد الرحال بسفر إلى قبر، لكن لو أنني مثلا أتيت إلى ابني إلى مصلحة حكومية إلى كذا ثم زرت تبعا لا بأس، إن كان تبعا لا بأس، أما استقلالا لا تشد الرحال إلى القبور، لما تشد إلى المساجد وثلاثة فقط. نعم
قال الشيخ
مثل ما قالوا في المساجد إذا شدت الرحال إلى ماذا؟ إلى عالم يدرس في مسجد، إلى اعتكاف يكون في مسجد، هذا ليس للمسجد، إنما هو من أجل اعتكاف، من أجل سماع علم، وليس من أجل المسجد كبقعة. فالمسجد هذا تبعا وليس أصال أساسا واستقلالا. نعم.
القول نعم. الثاني في الورود عند ابن كثير.
أيوة.
قال وإن منكم إلا واردها، ساق بسند عن ابن عباس يعني الكفار.
نعم. على كل الذي دل عليه الأدلة أن ورود الكافر بمعنى الدخول فيها والبقاء، وأن ورود المؤمن يرد على الصراط. نعم.
وساق أيضا بسند عن قتادة قوله إن منكم إلا واردها، قال هو الممر عليها.
نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها.
تمام.
وورود المشركين أن يدخلوها.
تمام. هذا هو، هذا قول من؟
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
تمام. هذا هو وهذا الذي دلت عليه الأدلة، يبقى ورود الكفار بمعنى الدخول والبقاء فيها، وورود المؤمنين بمعنى المرور على الجسر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه.
سبب زيارة أو اتيان قبر النبي، الروالي فيها أنه كان في 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 ممره ثم أتاها وبكى وأبكى الناس وبكى الناس حوله في الاتيان إلى قبرها. نعم. 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 اقرأ.
قال فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه فشفع له، لكن كان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، ولا يرى أن غيره مثله، ولا أن غيره أهون منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه خفت عليه وهانت عليه. ولهذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم ولا يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرة، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي.
هذا أمر معروف يا أخوان، هذا أمر معروف، إذا كان الإنسان ليس في مصاب وحده ولكن يشاركه جماعة فهذا من باب التسلية. يعني إذا ذهبت مثلا في أي أمر من الأمور، أي أمر من الأمور، فوجدت نفسك أنت الذي أصبت بمصيبة دون الناس، يقال كل الناس أخذوا مثلا كذا إلا أنت، أنت محروم، فحينئذ يكون مصاب كبيرا، حينئذ يكون مصاب كبيرا. وأنت مثلا لو في سيارة ثم انقلبت وكذا وحصل مصاب مثلا لأبيك هو الذي مات وكذا، يكون مصاب كبيرا، بخلاف ما يقال مثلا ايه كل من في السيارة مثلا كذا. فعموما اذا كان الانسان شريك في المصاب فان هذا يخفف عنه، يخفف عنه، انما اذا كان وحده فان المصاب يكون عظيما، كالفوز بالشيء ايضا اذا كان وحده فتكون الفرحة اكبر مما لو شاركه غيره في ذلك موجب الفرحة. نعم.
فأبو طالب
وعموما أي شيء في الجماعة يهون، يعني صيام رمضان غير صيام غير رمضان، صيام رمضان كل الناس يصومون فهذا يكون فيه تهوين شأن الصيام ولا يشعر الإنسان فيه بالتعب وكذا، بخلاف غير رمضان. نعم. كذلك صلاة الجماعة، يعني سبحان الله، ألا ترون هذا يا أخوان؟ أثقل، أيهما أثقل، صلاة الجماعة في المسجد أو صلاتك وحدك في بيتك؟ طبعا الظهر متبادر، صلاتي وحدي في البيت هذه أخف، هذه أخف والله يا أخواني، أثقل صلاة الواحد في بيته أثقل من صلاتي في المسجد جماعة. مع الجماعة يهون الشيء وتأتي العبادة براحة نفسية، والوقت مختصر، يؤذن مؤذن تذهب تصلي تعود نصف ساعة كذا، أما في البيت طب 5 دقائق طب 10 دقائق طيب كذا، وتجمع من معك في البيت ليصلي معك جماعة، فهي ولا شك أنها أثقل، الصلاة في المسجد أخف. نعم. خلاص خلاص نعم، يعني واضحة النصوص، واضحة فيها. نعم.
السؤال شيخنا بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال من أخ يوسف من نيجيريا، يقول بعض المبتدع يقولون أن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب يكفران من سافر لزيارة قبر النبي، وما رد فضيلتكم على هؤلاء؟
نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يا كذبة، يا من تفطرون الكذب فليأتي. إنما هذا قول يقرقر به سلفهم فيتبعه ويتلقه عنه خلفهم دون وعي ولا دراية ولا برهان، فليأتوا بحرف واحد من هذا، فليأتوا بحرف واحد من هذا، أنا ابن تيمية يكفر من سافر إلى قبر، هاتوا. ابن تيمية يتكلم في من يذهب إلى القبر يعبد، صاحب القبر عنده شركيات وأن هذا الشرك أكبر، لكن يقول لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا، يعني البيان لهؤلاء. هذا في من عنده شركيات عند القبور، كيف بمن سافر؟ وأما محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فإذا كان لا يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، فكيف يكفر من ذهب إلى وسافر إلى القبور؟ لكن هذه كذبة وافتراء يتناقلها الصوفية تحذيرا للناس من الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلا كتبهما والحمد لله كثيرة في هذا الباب. نعم.
فأبو طالب أهون أهل النار عذابا مع
لكن أنهما منع شد الرحال إلى القبور، نعم، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصل كلام هؤلاء مع شيخ الإسلام في الزمن الأول والآن وكذا أنهم لم يفهموا كلام شيخ الإسلام أو حرفوا كلام شيخ الإسلام، فالكلام في الزيارة شد الرحل وليس الزيارة الشرعية أيضا، ليس أنك تأتي قبرا فتزوره من غير شد رحال، هذا لا إشكال فيه وقد جاء بذلك السنة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ممن يقرر هذا كثيرا، حتى إنه جعل مصنفات خاصة في بيان حال الزيارة الشرعية والبدعية والشركية شيخ الإسلام، فهناك زيارة شرعية وهي للاعتبار من غير شد رحل، وهناك زيارة محرمة إذا شد الرحل أو أتى إلى هذه القبور فأحدث محرما من لطم خد وشق جيب ودعوة جالية أو بدعية إذا تضمنت بعض البدع، وهناك الزيارة الشركية أن تذهب إلى هذا القبر فتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى وتنذر له وتذبح له، بهذا جاءت الأدلة. ما الذي خالف في شيخ الإسلام؟ النص، لكنهم يفترون. ابن تيمية يكفر من يذهب إلى القبور، ابن تيمية يكفر المسلمين، ابن عبد الوهاب يكفر ويقتل المسلمين، هذا ليس عندهم إلا الكذب والافتراء على الأئمة. نعم نعم. أعوذ بالله. السلفية الوهابية. نعم نعم، مما لا يجرؤون أن ينقلوا فيها كلام أهل العلم ويناقشونه مناقشة علمية، لكن هو افتراء، يأتون ببعض أشياء ومن أسماء من أحكام عامة ويسقطونها على أعيان، يقولون يريدون بها الأعيان من باب التنفير من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. أي نعم أي نعم، من ضمن المسائل بيأخذوها على ابن تيمية في أبي النبي وأم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أباه في النار، هذا قاموا عليه قوم واحدة. نعم، لأنهم يعتمدون على أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم. طب أين الخبر الذي يدل على ذلك؟ أين صحة الحديث؟ وهل الإنسان لا يرضى بذلك لو صح الحديث؟ بالعكس، لو صح الحديث نقول كما قلنا في أبي طالب، لما صح الحديث في أبي طالب وأنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا به ولا قلنا لا ما يجوز؟ ليس لنا أن نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فإن كان قد ثبت النص بأن الله عز وجل أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم، نقول الحمد لله رب العالمين، ولهذا أحب إلى نفوسنا. لكن مدار الأمور على النص. أما هؤلاء يقولون كيف الله ما يكرم نبي في أبويه، يكون أبوه في النار. حتى قالوا في أبي إبراهيم، أبو إبراهيم ربنا يقول لك هذا عمه، ليس الأب، مرادنا بالأب العام. المهم أي شيء خلاص، هؤلاء يفترون كذبا. نعم أي السيوط رسالة باطلة. نعم طيب، والسيوط لما ذكر هذا، ذكر هذا ب صحح هذا الكلام أحد من الأئمة؟ من الذي صحح هذا أن الله أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أبوي؟ نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: البعض من الناس يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، فهل هذا من السنة؟ الجواب: ليست زيارتها من السنة، إنما زيارة القبور على العموم سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الجاهلية، زارها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، بكى وأبكى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن قبور أهل الجاهلية إذا زيرت فلا بأس، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم أمه، لكن لا يدعى لهم، إنما تزار الاعتبار فقط للاعتبار. وأما قبور المسلمين فالسنة أن تزار ويدعى لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم. أما قبور أهل الجاهلية كأم النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الكفار فلا بأس بزيارتها، لكن ليست سنة، إنما تزار للاعتبار. ذكر الآخرة، ذكر الموت. أما قبور المسلمين فتزار للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة. قال: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وربما قال: يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإذا زار قبور الكفار كما تقدم للعبرة والاتعاظ فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد يقال إنها سنة للاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي ماتت في الجاهلية. قد يقال إنها سنة أيضا، يدخل في العموم من جهة الاعتبار فقط، من جهة الاعتبار والذكرى، وليس للدعاء لهم، لأنه لا يدعى لهم، لكن إذا قال زارها للاعتبار فالقول بأنه سنة أيضا قول له قوة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لقبر أمه.
الله، نعم. الله أعلم القول بالسنية، لا، القول بالجواز، فيكون فعل دالا على الجواز للسنية، لأن السنية مطلوبة، مطلوبة. النبي ما طلب صلى الله عليه وسلم ما أمر الأمة أن تأتي قبور الكفار للاعتبار، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وفرق بين الجواز والسنية، والدليل على ذلك، أدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي قبور الكفار، لم يكن يأتي قبور الكفار. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز. أما السنية فبعيدة، أما السنية فبعيدة، لكن هذا دل على الجواز. نعم. نعم. لا، إن كان هذا الاعتبار ما في إشكال لورود النص به. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أن أزور قبر أمي فأزل، يبقى هذا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. نعم، مثل ما فعل النبي. فلا تستطيع أن تقول حتى ولو، لكن ما الدليل على الخصوصية؟ يقال لك ما الدليل على الخصوصية؟ نعم، لأن هو ما يخصها لفضل ما، لو ادعى في ذلك فضلا، لو ادعى في ذلك تعبدا معينا، لو ادعى في ذلك كذا، يقال ما الدليل. أما كعموم، لو أنه مثلا أتى من، لم يأتي من 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 قبور الكفار إلا قبر أمه، تقول هذا جائز مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، لو ادعى يعني في قلبي الله أعلم، لكن لو ادعى شيئا في الظاهر نقول له ما الدليل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأبو طالب أهون أهل النار عذابا مع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله، فعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما في جسده، فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار، فهو أشد وأشد، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا.
سبحان الله، شوف الشيخ دقيق، يقول نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما في الجسد، فما بالك بما دونه من مما قرب من النعلين الذين من النار. شوف الهفتات، يعني انت ما تأتي في ذهنك بسهولة، مع انها واضحة سهلة فعلا، يعني هي امر سهل فعلا، اذا كان هذا في الاعلى فكيف بالأدنى والمقارب والمباشر وكذا. نعم.
هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا احد يشفع لأنه،
لكن قد يقال في النار هؤلاء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لو من فوق له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فما في تحت وفوق، ما في فوق لا يصله نار وتحت يصله نار، فالنار تحيط بهم من كل مكان، فالفوق كالتحت كله، له من فوقهم ظلم نار ومن تحتهم ظلل، له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نعم.
هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يشفع لأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافر من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه، فلا أحد يشفع له، لأن هذه الشفاعة خاصة في خاص لخاص.
نعم.
فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص وهو أبو طالب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد غير أبي طالب لخاص، وهو دفاعه عن الإسلام أعظم مدافع. فإن قال قائل: كيف نجيب عن قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا: هذه الشفاعة لا تنفعه نفعا تاما،
ولهذا في فرق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمقامه من الدفاع، وبين كون الله عز وجل خفف لمقامه من الدفاع. انتبهوا يا أخوان، فالحامل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة مقام أبي طالب في الدفاع، أما الشفاعة قبلت إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكافر ليس له حسنة يخفف عنه بها من عذاب جهنم، فتكون هذه الشفاعة إكراما لرسول الله قبولها. طيب، والنبي إنما شفع له لمقامه في الدفاع، واضح؟ يبقى الداعي والدافع من رسول الله للشفاعة شيء، وقبول الشفاعة في أبي طالب شيء آخر. فقبول الشفاعة من الله سبحانه وتعالى في أبي طالب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لمقام دفاعه. نعم. وبهذا لا يكون عندنا هنا تعارض مع كون الكافر لا ينتفع بالحسنة في ماذا؟ في النار. لأنه لو كان لهذا، لو الله عز وجل شفع قبل الشفاعة لمقامي وكذا وخفف عنه لمقامي، معناه الكافر ينتفع بالحسن. فإن قلت هذا خاص في أبي طالب، قلنا وما الدليل على أن الحسنة؟ والله عز وجل قال: وقدرنا عمل ما عمل فجعلناه باء منثورا. ثم إن النبي صرح فقال: لولا أنا. نعم.
فإن قال قائل: كيف نجيب عن قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا: هذه الشفاعة لا تنفعه نفعا تاما
وإنما تنفعه بتخفيف العذاب عنه.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم.
سبب تخفيف الشفاعة وليس سبب التخفيف الحسنة، سبب التخفيف الشفاعة وليس سبب التخفيف الحسنة. نعم.
قوله: ونؤمن بالجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بالجنة والنار
وهما موجودتان.
قال الشيخ في أصل المتن: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا آبدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بالجنة والنار إلى آخر كلامه، قال أعدها الله، يعني هي الآن موجودة. قال الله تعالى: أعدت للمتقين. أعدت أي هيئت الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. وقولنا للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، والمتقين هذا ما يتعلق بالجوارح. قوله فيها
يعني
من النعيم،
كان سأل لماذا ذكر الأمرين، هل التغاير تغير الصفات ولا ماذا، التي عدها تعالى للمؤمنين المتقين، لماذا ما قال للمؤمنين أو للمتقين فقط؟ قال للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب يعني بالاعتقاد، والمتقين هذا متعلق بالجوارح، والإيمان قول وعمل. نعم.
قوله فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس في الدنيا مثل
الواحد لو شرح متنا له هذا أفضل الشروحات. ليه؟ ما يحتاج يقال لعل مراده، هو نفسه أمامنا هيقول على مراده، هيقل مرادي كذا. ولهذا لو كانت، لكن لله حكمة، لو أن البخاري شرح صحيحة أو على الأقل يعني وضع مناسبات الأبواب وكذا، لكن البخاري سبحان الله ما وضع حتى مقدمة صحيحة يفصح عن شرطه، شرطه بالسبر، يعني أخذ شرط البخاري من السبر في صحيحه وكذا، وحكم المعلقات عند البخاري، كل هذا ترك للأمة هي التي تتكلم فيه سبحان الله، وإنما يؤخذ من صنيع البخاري، تقول صنيعه كذا، استظهر البخاري كذا، صنيعه يدل على كذا. وكم كنت تتمنى أن يكون البخاري رحمه الله له شرح في صحيح، هذه التراجم التي حير بعضها العلماء، التماس الرابط بينه وبين أحاديث الباب، فيه مغلقات سبحان الله أجهدت العلماء في فتح أبوابها، وإلى الآن تبقى محل اجتهاد، يعني يصعب الترجيح فيه سبحان الله، بخلاف مسلم رحمه الله فقد عمد إلى سهولتين ويسرين. اليسر الأول أنه وضع مقدمة تبين ما يتعلق بصنيعه في كتابه كصنعة حديثية، عمن يروي ويروي عمن، وطبقات الرواة، فوضع صنيعه ومراده في هذا. لهذا إن جاء واحد وقال لما روى مسلم عن رجل متكلم فيه، نأتي إلى مسلم نفسه لما رويت يا مسلم، يقول العلة عندي كيت وكيت. فكون مسلم يعدل عن رجل إلى رجل آخر فلعلة يذكرها لك مسلم رحمة الله عليه، إنما البخاري ما وضع إلا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي مباشرة. ثم السهولة الثانية سهولة ترتيب الأحاديث وجمعها في الموضع، ولهذا لم يكن له رحمه الله تعالى إلا وضع عناوين الكتب، أما التبويبات الفرعية فمرجعها إلى الشراح. إنما البخاري لا، البخاري وضع فقهه في التبويب وقطع الأحاديث وأعادها تارة لعلة وفائدة في الأسانيد وأخرى في المتون، تارة يختصر تارة يكمل، سبحان من أعطاه في هذا. لكن مسلما رحمه الله تعالى قد جود كتابه من هذا الأمر بسهولة ويسر. ولهذا كثرت المعلقات عند البخاري عن مسلم، والعلة أن البخاري احتاج إليها لتكون تفسيرا لتبويبه، فالتبويب الذي هو فقه يريد أن يضع اختياره ويلمح إلى ذلك، وقد يكون اختياره غير ظاهر من الحديث ظهورا يقطع النزاع، فيحتاج إلى دعم، فيأتي بالمعلق يدعم يبين ويفسر. فأغنى ذلك عن ماذا؟ عن وضع كتاب في الفقه للبخاري، وصار صحيح البخاري هو كتاب الفقه وهو كتاب الحديث وهو كتاب الاعتقاد. الاعتقاد يرد على الفرق بتبويباته، كتاب الإيمان يرد على الخوارج، باب وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، باب المعاصي من أمر الجاهلية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمرهم فيك جاهلية، ويرد على المرجئة، باب الزكاة من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسب الإيمان، باب قيام رمضان إيمان وحسب الإيمان، باب اتباع الجنز، وهكذا. فهو قسمها، رد على الخوارج والمعتزلة من جهة ورد على المرجئة من جهة، كل هذا في التبويب، كل هذا في التبويب بس. يرد كتاب الرد توحيد الرد على الجهمية. فلهذا كتاب صعب، صعب من جهة ماذا؟ أن كل حرف فيه بذل فيه ما بذل. ولهذا لما يأتي إمام كهذا الإمام الذي لو قلت بأن قدرة هذا الإمام وما حباه الله عز وجل من علم، المفترض أن يضع كتابة، إذا أراد أن يجمع كتاب حديث في شهر يخلص كل شيء، يضع 10,000 حديث، إيه الإشكالية؟ لكن البخاري بقي كم؟ 16 سنة ينظر في كتابه. والدرس التربوي الأعظم والأعلى في الصحيحين أنهما ما أخرج كتابيهما إلى الدنيا إلا بعد عرضهما على العلماء. الدرس الأعظم غير الوقت اللي بذل في التصنيف. فمسلم رحمه الله تعالى بذل جهدا عظيما فيما يتعلق بالأسانيد والتفنن في ذلك، حتى إن العلماء يقولون هذا سبب إرادة الأثر المعلق، لا يطلب العلم براحة الجسم في غير موضعه القريب، لا هو يتكلم في باب طلب ولا هو يتكلم في حث على هذا، إنما ما الذي جعله يأتي بهذا الأثر هنا في غير بابه؟ قالوا كأنما رحم الله تعالى يشير إلى أنه بعدما ذكر الأسانيد وتنوعها وكذا أن هذا الأمر لا يطلب بسهولة، وأن من أراد إتقان هذا الصنيع فعليه بماذا؟ فعليه بالسهر وعليه بالمواصلة. فنرى هذا الصنيع سبحان الله مع كل هذا العلم والنجابة وطول العمر في التصنيف، ومع ذلك عرض مسلم كتاب على الأئمة وعرض البخاري كتابه على الأئمة، كتابان مراجعان، فما قال لي كذا حذفته وما قال لي كذا كذا. ولهذا ليس يوجد حديث واحد وضعه مسلم في صحيحه يعتقد أنه ضعيف، اوعى تظن ان قول مسلم في المقدمه ما علل وما علل ان حديث المعلق عند خليف الاخر هذا كلام السمكريه. معلش سمكريه يعني ايه؟ يعني هذا كلام ليس مرفوعا الى نجباء يدللون عليه، لا مسلم قاله، والا يكون مسلم هذا في عنوانه الذي وضعه في رواية الثقة عن الثقة عن الثقة، العدل عن الثقة عن مثلي عن مثلي عن مثلي، هذا يكون مخروما. هذا الكتاب يجعل أدنى الكتب ليس أعلى الكتب، يعني هذا يكون كتاب علة ليس كتاب حديث صحيح جمعها مسلم رحمة الله عليه ورتب هذا الترتيب. إنما يقال هذه أحاديث صحيحة، هذه أحاديث معلّة يعني ضعيفة في صحيح المسند، ويجعل هذه في المقدمة وهذه في المؤخرة. بخاري مسلم ما بابه حتى نقول في كل باب يضع المقدمة ويضع المؤخرة ويضع كذا ويضع كذا، هذا ما يصلح. من الذي قال؟ قال هذا مسلم، مسلم الذي صرح بأنه ما وضع إلا الصحيح الذي يرويه من يرتضيه رحمه الله. ثم عرض كتابه رحمه الله تعالى على الأئمة وقبلوه، كذلك صنع البخاري، والأمة ما تركت البخاري يقول ما يشاء ولا مسلم يقول ما يشاء، إنما رجعت الأمة أشد المراجعة ووصلت إلى اعتماد هذا المصطلح العام، صحيح البخاري صحيح مسلم الصحيحان هما وضع. لعلك تقول هذا من وضع البخاري الصحيح المسند المختصر وده مسلم الصحيح، والأمة ما هو ابن خزيمة قال الصحيح، وابن حبان وخلافه أراد وضع الصحيح وصرحوا بالصحيح، لكن الأمة ما قالت الصحيحان إلا في البخاري ومسلم، ولا اجتمع البخاري ومسلم وقالوا نضع كتابا مشتركا أو مشروعا تضع عند كتاب وكتاب ونسميه الصحيحان. من الذي قال الصحيحان؟ ولا هذا غير موجود، مصطلح غير معتبر عند الأئمة؟ واحد يقول لك إن قد يوجد البعض ينتقد، نقول آه تمام، البعض البعض بقى على جنب، يعني هذا له انتقاد إعلال في هذا الأمر يوافق أو يخالف، ده شيء فردي، لكن حكم الأمة ما هو؟ الصحيحان. ولا يمكن أن يكون حكم الأمة أغلبي، الحكم الأغلبي لا يمكن الإطلاق منه الصحيحان، لأنه فرق بين الوصف المطلق ومطلق الوصف. ولهذا نقول بأن هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون أغلبيا، إذ يوجد في ابن خزيمة الكثرة الصحيحة، وفي المنطقة ومسند عبد بن حميد حديث كثيرة تغلب الصحة في هذه الكتب، والحميدي تغلب الصحة، ومع ذلك ما قالوا الصحيح، إنما الصحيح مطبق. ولهذا صار الفرق عند جميع طلاب العلم ومشايخ العلم، إذا قيل هذا وارد في الصحيح وفي الصحيح، أن هذا خاص بالبخاري ومسلم، ما يقال في الصحيح إلا في البخاري ومسلم. لماذا؟ لماذا ما يقال في الصحيح إلا البخاري ومسلم؟ لأن الأمة اعتمدت صحة الكتابين، إنما إذا أردنا غيرهما قلنا وفي الحديث الصحيح. ويصح أقول في الحديث الصحيح على البخاري ومسلم وعلى غيرهما، لكن إطلاق في الصحيح خاص بمسلم، أما في الحديث الصحيح يكون في البخاري ويكون في غير البخاري، إذا صح الحديث قلت هذا في الحديث الصحيح، أما إطلاق في الصحيح هذا في البخاري ومسلم. فيكفينا فقط في الصحيح في الصحيحين، في الصحيح في الصحيحين، وأن هذا صنيع الأئمة، صنيع العلماء، ما هو صنيع طلبة علم أو صنيع ما الذي راية له بهذا العلم. فالقول في الصحيح يمنع أن يكون مسلم قد وضع كتابة كتاب علل يجعل الحديث المعلى يعني ضعيفة بهذا، إنما عنى بعلله في ذلك الصنعة من نحو اختصار وتمام، من نحو وصل وإرسال، من نحو لفظة، من نحو كذا، مما يريد التنبيه عليها، لا أنها ضعيفة بل لأن هذا الخبر وروي كذا وروي كذا وهو صحيح كذا وصحيح كذا، هذا هو مراد مسلم رحمه الله تعالى. ليست العلة التي يعنيها العلماء القادحة، وإلا لو كان الكتاب فيه العلل القادحة لما كان صحيح مسلم أبدا، ولا استثنى العلماء من هذا باتفاق كما حكموا على الصحيحين باتفاق أنهما الصحيحان، لحكم باتفاق أيضا بهذه الأحاديث المعلة، وأن مسلم عنده أحاديث ضعيفة كذا كذا كذا، وأن مسلما رحمه الله تعالى صنيع في بدء الباب يجعل كذا وفي ختمة الباب يجعل كذا، ولكن هذا أعظم ما يبينه مسلم رحمه الله تعالى. فالشاهد سبحان الله مع جلالة الصحيحين ومع جلالة البخاري ومسلم ومع طول العمر في هذا ومع الجهد الجهيد في هذين الكتابين، إلا أنه بعد ذلك ما خرج إلى الدنيا إلا بعد مراجعة العلماء. وهذا دال على أمور، دال على نجابة في العلم، ودال على إخلاص. ما يفعل هذا خصوصا في الكبار يا إخواني إلا من تحسبه على إخلاص. اليوم الواحد يبقى طويل بلسه ها، وقد يستحي أن يسأل شيخه في الحلقة، شيخة مش زميلة مش قرينة، شيخة. ليه؟ حتى لا يقال بأن هذا ما يعرف. أكيد عارف كل شيء، كل شيء بيقول الشيخ أكيد عارف، لكن لو استفسر معناه أنه بيجهل مسائل. أما إمام كالبخاري وأما إمام كمسلم، أبو عيسى الترمذي شرحه يعرض الأحاديث على البخاري، يعرض الأحاديث على الدارمي، فكل يعرض ما عنده على مشايخي. نعم نعم نعم. نعم. قال هذا فين؟ شرح الألفية؟ نعم.
قال وأجاب الناظم لأن الناظم جعل أبو داود كمسلم في مسألة التأثير، قال لا، وأجاب الناظم عن الاعتراض بأن مسلم التزم الصحة في الكتاب، فليس لنا أن نحكم على حديث فيه بأنه حسن.
نعم. وشوف عنده، انتبه كلمة عنده سر، فليس لنا حكم على حديث حسن. عنده يعني مسلم ما وضع إلا الصحيح عنده، والذي هو أعلى أنواع الصحة فيما يعتقد. ولهذا قال ليس لنا أن نحكم حديث حسن إيه؟ عنده لا، هو ما وضع إلا الصحيح. أما أنت قد تحكم بالحسن بمعنى أن هذا الحديث نزل عن رتبة الشرطية التي اشترطها مسلم من صحة الحسن، هذا مسألة أخرى، لكن أن ينزل إلى الضعف لا. نعم. ولا الصحة رتب. نعم نعم، هذه مشهورة ضعفها بأي شيء، شهرتها. نعم شهرتها هذه موجودة، وذكر الأئمة عنه. الحافظ ذكر هذا ولا ما ذكر؟ من في العرض؟ لا، لها صيغة هذا، لكن أصل العرض يعني بتكلم عن أصل العرض، أقصد يعني بينفي العرض. نعم، لأن هي القصة نفسها، يعني لأن القصة قد تكون فانكة. نعم أعد. وهو عرضه على إيه لا، لكن أقصد في الأصل يعني ما وجعلها تحت باب إيه دي في المقدمة الهدي. لا بس نعم ارجع لها في الهدي، ارجع لها في الهدي. نعم والعقلية رحمه الله إمام. نعم
في الصراط الأثر الموقوفة في الصراط عن الصحابة
الأدق.
نعم
نعم
ورد في مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف.
نعم
أبو سعيد الخدري. وورد في غير الصحيح عند البيهقي عن ابن مسعود الصراط في سواء جهنم مطحنة مزلة كحد السيف المرهف. وورد عن بعض الصحابة مرفوع لكن يعني
لا يصح. نعم. لا يصح في شيء مرفوع. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ووقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. وقع في رواية ابن مندى من هذا الوجه قال أبو سعيد ابن أبي هلال بلغني ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به وفي سنده لين ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير أن الصراط مثل السيف ويجتني وبجنبتيه كلاليب إنه لا يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه والملائكة على جنبتيه يقولون رب سلم سلم. وجاء عن الفضيل بن عياض قال بلغنا أن الصراط مسيرة 510,000 سنة 5,000 صعود وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. خرجه ابن عساكر في ترجمته وهذا معضل لا يثبت. وعن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. أخرجه ابن مبارك وابن أبي الدنيا هو مرسل أو معضل. وأخرج الطبراني من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال تمثل النار للناس ثم يناديها مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فتخسف بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم قال ورجاله ثقات مع كونه مقطوعا. قوله منهم الموبق بعمله من رواية شعيب.
نعم يعني هذا الأقرب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يعني في بيان كأن وقع في نفسي يعني مسألة لما قلت في كلام يعني الذين يقول في مسلم مسألة الترتيب أنه وضع الحديث صحيح أولا ثم المعلى بعدها. فلما قلت يعني سمكري ما أقصد أنه يكون يعني مرادي في هذا أن كلما أستحضر هذا الأمر أستحضر الهجمة الشرسة التي تكون على الصحيحين ممن يفتح هذا الباب وكذلك أيضا ممن يقاعد مثل هذه القاعدة التي لا أثر لها ولا أثارة لها من علم. لا يعني هذا من انتقد شيئا في مسلم من جهة صانع حديثية كالدار قطني وخلافه لا يفهم واحد طبعا هذا لأنه يتكلم عن قاعدة معينة وهي أن مسلم صار حديثه على هذا النحو صحيح معل صحيح معل صحيح معل. هذا لا يعرف أهل الصنعة أبدا ولا يقول هذا حاذق أبدا صحيح معل صحيح معل صحيح معل. وأن هذا يكون الأبواب إذا كانت عنده حديث معل جعلها في آخر الأبواب والصحيح جعلها في أول الأبواب المعل في آخر الباب والصحيح. فهذا معنى هذا أن البخاري أن مسلم رحمه الله تعالى صار كتاب علة. فيعني هذه يمكن نظرة ما ارتضتها أنا بالعموم هكذا أحببت التنبيه على هذا. نعم. ولا يعني هذا أن انتقاد ألفاظ أو رجال أو شيء في الصحيحين أن هذا يكون محرما وأن هذا يكون ممنوعا وأن هذا لم يقع من الأئمة. لا، الأئمة لهم كلام في ألفاظ، في رواة، في أشياء، هذا ثابت. لكن أن يسلم لهذا أو لا يسلم دي مسألة أخرى، لكن هذا صنيع أهل العلم، ما في مشكلة. لكن أن تقاعد بقى القواعد العامة، واحد أن تقول أحاديث ضعيفة، بحطينا بعضهم أخرج كتابا يسمى بضعيف، بضعيف البخاري، ضعيف مسلم، ضعيف بخاري، ضعيف مسلم، يعني هذه مشاقة على موروث الأمة، صحيح البخاري صحيح مسلم. هذا الأمر. الأمر الثاني إحداث قواعد، إحداث قواعد، وأن مسلما رحمه الله تعالى إنما وضع أحاديث معلة عنده بمعنى العلة القادحة، وليست العلة التي هي الكلام في بعض الأمور من جهة إرسال ووصل، من جهة كذا، مما أرادها مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين أمورا، لا لأنها ليثبت أن هذا الحديث ضعيف، وإلا ما في حاجة إلى أن يضع الحديث الضعيف عنده رحمه الله، وهو الذي شارط الصحة وجعل عنوان كتابه قائما على ماذا؟ على الصحة. فهذا قصد بهؤلاء الذين لا دراية لهم بمثل هذا الأمر، أن يضعوا قواعد على خلاف الأمة أو يهجمون على مسلم رحمه الله تعالى تلك الهجمة، والبخاري الذي التي بها يخدمون أعداء الإسلام في هذا الأمر. أما أصل الانتقاد في لفظة، في رجل، في مروي معين أو شيء، فهذا لا شك أن أهل العلم ما جرموا من فعل، ولهذا من لا جرموا الدارقطني ولا غير الدارقطني ممن له كلام في هذا ما جرموه، لأن الأمر مبناه على علم وعلى نظر وعلى اجتهاد وعلى كذا وكذا، فهذا من جهة علمية مقبول والحمد لله. ولهذا ما أحد من هؤلاء الذين انتقدوا كالدارقطني وغيره، ما أحد انتقد هذا الانتقاد ويقول بأن البخاري لا نسلم له بهذا بهذه الصحة، فلا نسمى هذا كتاب صحيح البخاري ولا نسمى هذا كتاب صحيح مسلم، ما قال ذلك، إنما الكلام على بعض موارد خاصة. ولم يكن مراد الدارقطني إن هو يعني هذا أيضا لا نفهم هذا الفهم، إن مراد الدارقطني لما انتقد إنه كل موضع انتقاد الدارقطني يقول هذا ضعيف 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 ضعيف، لا، انتقاد الدارقطني أعم، انتقاد الدارقطني فيما يتعلق بشرط البخاري، شرط مسلم، سياق البخاري وسياق مسلم، هل يسلم هذا، هل ما يسلم. ولهذا جل الانتقادات إنما تعود إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بما إن سلم لشيء منها فهي نزول عن رتبة الشرطية هذه إلى ما دونها، لا إلى الضعف، لا إلى الضعف. نعم.
قال الشيخ الإسلام في عرض البخاري ومسلم.
نعم.
قال كشكالك، قال شيخ الإسلام في منهج النبوة، وإنما قولنا رواه البخاري ومسلم كقولنا قرأه القراء السبعة، والقرآن منقول بالتواتر ولم يختص رأى السبعة بنقل شيء منه، وكذلك تصحيحه لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلم، بل جمهور ما صححه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول، وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما، قد نظر فيها أئمة هذا الفن في كتيبهما ووافقهما على تصحيح ما صححه إلا مواضع يسيرة.
يعني هو بيقصد أن لا تفهم أن عندنا الصحيح ما عرف إلا من قبل البخاري ومسلم، فيبقى الصحيح ما صححه، لا، الصحيح أقدم، وهذا معروف، هما دون أحاديث موجودة صحيح. لكن ولهذا في فرق بين الحديث الصحيح من حيث هو وبين أحاديث البخاري من حيث هي، فليس شرطا لصحة الحديث أن يروي البخاري ومسلم، بمعنى أن ما لم يروي البخاري ومسلم من الحديث فلا يكون صحيحا، هذا ليس بصحيح، حتى هما ما ادعيا ذلك، بل قد قال بأن ما ترك من الصحيح، قد ترك من الصحيح الكثير، لكن وضع ما يكون على شرطهما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
ليس في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثل هذا النعيم من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام لا فيها غول ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله ولا خطر على قلب بشر، فلا يمكن أن يخطر على قلبك هذا النعيم أبدا، فكل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب بالنسبة لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس، لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما
كانوا يعملون، ولا يعكر على هذا وجود الأسماء، ففي الجنة نخل وفاكهة ورمان وغير ذلك، وفي الدنيا كذلك، هذا من قبل الأسماء. أما الكون هو الحقيقة فليس في الجنة شيء مما يكون في الدنيا. نعم.
قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نفس نكرة في سياق النفي، فأي نفس لا يمكن أبدا أن تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك.
آمين.
وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، لأنك لو قلته لهان النعيم. حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، فإن جنة الآخرة ليست كذلك، بل أعظم وأعظم بكثير، ومن شاء البسط في هذا فليرجع إلى ما ألف في هذا.
نعم.
قوله والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أضف إليها تمام 70، فكل نار الدنيا نار الحطب أو نار الغاز أو نار الجاز على أعظم ما فيها، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ومن يتصور هذه النار؟ نسأل الله العافية. وقوله فيها من النكال ما لا يخطر على البال، قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فإذا نضجت وصارت لا تحس من عذاب النار، من عذاب النار بدلت بجلود أخرى جديدة في الحال ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها، وصار هذا أعظم في العذاب عليهم، لأنهم لو بقوا مستقرين أيسوا وانتهى الأمر، لكن إذا أعلوا حتى يقولوا خرجنا خرجنا أعيدوا وأركسوا فيها، صار هذا أعظم والعياذ بالله، وهكذا أبد الآبدين.
نعم. ولا يخفف عنهم، ونادوا يا ملك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون، فلا يخفف عنهم العذاب. نعم.
قوله إن
الله أكبر، وقد طلب منهم العبادة والطاعة والانقياد والاتباع لرسول الله فأبوا. سبحان الله، أي شيء يستحق أن الإنسان يعذب هذا العذاب. نعم.
قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قوله الظالمين أي ظلم الكفر لا مطلق الظلم.
نعم.
لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وقوله إن اعتدنا للظالمين نارا
أحاط بهم، ظلمان أكبر وأصغر، والمراد من هنا الأكبر، أحاط بهم سرادقها. نعم.
وقوله إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، السرادق هو عبارة عما يكون عند مدخل الباب، يعني أن العذاب محيط بهم من كل جانب. قال الله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقوله تعالى وإن يستغيثوا، ولا بد أن يستغيثوا لأنهم يجدون من العطش،
يعني لا تفهم من هذا السياق وإن يستغيثوا أنهم قد لا يستغيثوا، فإن استغاثوا أغيثوا، لا، ولا بد أن يستغيثوا. نعم.
لأنهم يجدون من العطش ما لا يخطر على البال، وإذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمهل هو رضيء الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم، فبمجرد
يعني ليس الزيت حتى الصافي مع اشتداد حره وناره ليس الصافي حتى، وإنما اجتمع له رداءة المنظر مع ماذا؟ مع شدة حرارته، هو رديء الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة. تخيل لو أنك عطشان تموت عطشا ثم جاء لك بهذا تشرب؟ لا تموت، لأنك ميت ميت، إن شربت فأنت ميت وإن تركت فأنت ميت، فلتموت من غير شرب ولا اجتمع عليك عذابان. سبحان الله. ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وقال سبحانه يقطع أمعاءه. نعم.
قال يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم، فبمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجه ويتساقط الوجه والعياذ بالله.
وأيضا ما في ذهنك من رسم لهذه الصورة لا يمكن أن يحاكي الحقيقة قط، يعني ما الذي يرسمه عقلك أنت ما تتحمله، لكن اعلم أن الأمر إنما هو فوق ما في عقلك. فكما أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، كذلك ما يكون من حال النار على الحقيقة أمر لم تره عيناك من قبل ولا خطر على قلبك. نعم.
وإذا سقوا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
سبحان الله سبحان الله، هذا غير الشرب، يصب من فوق رؤوسهم. فإذا أراد أن يشرب شوى الوجه قبل أن يصل إلى الفم، حرارة هذه تشوي الوجه، كيف تشرب؟ وأحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أو يكون دائما يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وفوق ذلك ولهم مقامع من حديد. يا الله سبحان الله، كل هذا من أجل ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تشهد الشهادتين وتعمل إسلام. طب وما يضرك؟ إحنا بنشهد الشهادتين وبنأتي بالأركان ونترك المحرمات ونفعل هذا، وما حصل لأبداننا ضرر ولا لدنيانا ضرر. أنتم الأغنياء وليس في المصلين والمسلمين أغنياء، أنتم الذين تأكلون وليس في المسلمين من يأكل، أنتم تشربون وليس في المسلمين من يشرب، أنتم تركبون السيارات وليس في المسلمين من يركب، أنتم تتولون المناصب والوزارات وليس في المسلمين من يفعل هذا. يعني أنت يا أيها الكافر، ما الفرق بينك وبيني؟ بل أنا أنعم منك، ربما أغنى باعتبار أفراد، ربما أغنى منك وأنعم منك وصدري منشرح وما فاتتني دنيا. الكافر أمامك الآن، ما الذي زاد فيه عليك ومع ذلك لم يسلم؟ فكان هذا العقاب العظيم عقابه سبحان الله. ولهذا ليس لأحد حج عند الله، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرنكم لقاء يومكم هذا. نعم.
ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم، ويصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله. هناك سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لأنه دخل إلى الأمعاء، وهنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء لكنه يصهرها. قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منها.
يقول انظروا إلى اللفت الدقيق هذه من الشيخ، يعني وردت عندنا النصوص طارة بماذا؟ تقطع الأمعاء، يقطع أمعاءه الشراب يقطع، وطارة يصهر بما في البطون بدون تقطيع. يصهر بما في بطونهم هذا مرتبط بماذا؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وكأن الصب هذا أثر في البدن حتى أصهر ما في البطون والجلود، يبقى هذا حصل انصهار له. إنما التقطيع حيث ماذا؟ سقوا ماء حميما، هذا مرتبط بالشرب وليس بالصب فوق الرأس، فتتقطع الأمعاء. سبحان الله، هذه معاني دقيقة الحقيقة، لفتت مهمة. نعم.
يقول تعالى بئس الشراب وساءت مرتفقة، صدق الله، إنه بئس الشراب. قوله وهما موجودتان الآن أي الجنة والنار. أما الجنة فيؤخذ من قوله تعالى أعدت للمتقين، وفي النار يؤخذ من قوله تعالى أعدت للكافرين، ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كحديث الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار والأحاديث الأخرى. نعم.
قوله ولن تفني أبدا الآبدين، ودليل ذلك قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فالشاهد هو قوله أبدا، هذا صريح في التأبيد. وقوله إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، الشاهد قوله أبدا. قوله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا، ولكن التمني رأس مال المفاليس، وهذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا. فإذا انتقل الإنسان من الدنيا وعند انتقاله من الدنيا لا ينفع الندم، فهذا فرعون حينما أدراكه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل كيف صرح الآن أنه متبع لهم بقوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل آمنت بالله، ولا قال برب العالمين رب موسى وهارون كما قاله السحرة، بل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه الآن يقول أنا تابع لهم فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، ولكنه لم ينفعه.
سبحان الله، شوف أيضا الفائدة عجيب العثيمين. فسبحان الله، المعي يعني ما الفارق بين آمنت أنه لا إله إلا الله وبين آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببني إسرائيل؟ سبحان الله، شوف كيف الله انطق بهذا، لأن هذا دليل ذل. لو قال آمنت بالله يبقى أنت من نفسك آمنت بالله، لست تبعا لأحد، لكن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بعدما سمتهم سوء العذاب وبعدما كذا، الآن تقول آمنت بما آمنوا به فأنت تبع، ومع ذلك ما قبل منك، فلك الخزي في المنطق ومع ذلك لم تقبل توبتك. يذكرك هذا بإيه؟ ها؟ بفرعون هذه الأمة، ليس فرعون بني إسرائيل، فرعون هذه الأمة، كيف أن الله جعل نهاية على يد صبيين صغيرين. أيضا هذا من الإذلال، ما قتله أبو بكر ولا قتله الرسول حتى يبقى الاسم معه، ها؟ أبو جهل من الذي قتله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، من الذي قتل أبا جهل؟ صبيان صغيران ضربه، هذا أبو جهل، إذلال. الله عز وجل يذل هؤلاء، في الدنيا لهم خزي وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. فانظر إلى اللفتة والمعنى الدقيق الذي ذكر الشيخ هنا في قول الله عز وجل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولم يقل لا إله إلا الله. هذا لفتة طيبة وجيدة، الله عز وجل جمع عليه الذلين في الدنيا والآخرة ومع ذلك ما قبل الله تعالى. سبحان الله، شوف انظر لهذا الوضوح، ويأتيك أهل البدع الذين ما يتركون لك شيئا أبدا. فمن قائل بأن الله حل في كل الموجودات، وبالتالي الله حل في فرعون وكذا، ولما قال فرعون أن ربكم الأعلى فقد عرف الحقيقة، هو الرب لأن الرب حل فيه، وبالتالي ففرعون مؤمن أصلا ومات مؤمنا ولا إشكال. ولهذا عند هؤلاء أنه لا يعبد سوى الله، حتى عابد الخنزير والصنم والوثن وكذا هو عابد الله، لأن الله حل في كل هذه الأشياء فهو عابد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هناك من يعتقد بأن فرعون مات مؤمنا، فرعون مات مؤمنا سبحان الله، مع هذه الصراحة. نعم.
وهؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا يمكن هذا، ويقولون أيضا إذا وقفوا على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء، فيجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، ولا يهمنا من
يعني
قال
إشارة كأن الشيخ يشير إلى أن تأبيد الجنة عند أهل السنة لم يرد أن أحدا قال قط خلاف ذلك. أما النار فقد صار فيها كلام ينسب لبعض العلماء، فهنا الشيخ يجزم فيقول وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء، فيجب علينا يجب أن نعتقد عقيدة
دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة.
نعم.
ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك.
نعم.
بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ، فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال، ومن قالها عن حسن قصد ونحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ، ولنا أن نصفه بأنه ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال لا في العقيدة ولا في غيرها.
لا في العقيدة ولا. نعم.
ولهذا لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين أفتى في مسألة فرضية قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى الأشعري قال للسائل وأت ابن مسعود فسوف يوافقني على ذلك. فعلى كل حال من خالف في هذا أعني
هذا تقعيد هنا ما يا أخوان، تقعيد التفريق بين ماذا؟ تفريق بين إيه؟ بين الزلة والانحراف. يعني القول واحد ولكن الحكم يختلف في المعين. هذا قال بأن النار تفنى وهذا قال بأن النار تفنى، لكن هذا قال بأن النار تفنى بناء على عقيدة منع التسلسل. فالجهم ابن صفوان يرى فناء الجنة والنار، أن النار والجنة يفنيان، هذا كلام الجهم بناء على عقيدة التسلسل عنده منع التسلسل في المستقبل. أبو الهذيل يقول تفنى الحركات وتبقى الصور هكذا، لكن تفنى الحركات، وكل هذا ضلال ومبنى على ما قلنا على عقيدة التسلسل. لكن لو جاء واحد وقال من أهل العلم بأن النار تفنى وكذا وبأن النار تبيد، لأنه ليس هناك دليل واضح على أبدية النار عنده كما هو في الجنة. نعم ما هم بخارجين على العين وعلى رأس، ما هم بخارجين حتى ماذا؟ حتى يحصل الفناء. فيقول ظنا أن الأدلة تدل على هذا، فمثل هذا إذا كان من أهل السنة ومن أهل العلم وكذا وكذا وظن أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة فمثل هذا نقول هذا يجانب، هذا قبل معرفة الحق يجانب قوله ويخطأ في قوله، لكن يقال لا يقال فيه أنه مبتدع ضال منحرف كذا 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 إلى آخره، ولكن هذا أخطأ في هذه المسألة ولا يوافق هذه المسألة. وهذا الصنيع في كل مسألة من المسائل حتى ولو كانت مسألة اعتقاد، طالما أن الرجل رجل سنة ودعا إليه وحرص عليه ولكنه أخطأ في ذلك. ولهذا كلام الشيخ هنا قال عن حسن قصد، المراد أنه لو قال وهو من أهل السنة وقالها بناء على دليل ظهر أفضل، لأن كلمة حسن القصد هذه عامة، يعني حتى الضال قد يكون عنده حسن قصد، حتى الضال المنحرف المبتدع قد يكون عنده حسن قصد ويريد تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك ما سلك المسلك الصحيح. فالتعليل بحسن القصد وكذا لابد أن يكون عندنا حسن القصد مع المسلك، حسن القصد مع المسلك وهو المشار إليه بالسنة، لكن التعبير عن أهل العلم والفضل وأهل السنة إذا وقعت منهم زلة، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن مين؟ عن مين؟ رفع الملام عن كل الأنام، عن كل الأنام، لا رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يبقى إمام عالم وبهذا نرد على من؟ على المتربص القائم على ضلال، إن جئت تكلمه في ضلاله قال لك الشيخ فلان قال، فإما أن تبدع وإما أن تسننني، فإن بدعتني فبدع وإن سننته فسنن، فأنا وهو سواء في القول. نقول فرق شاسع بين هذا وذاك، واضح؟ طبعا الحددية ما يقبلون هذا أبدا، ولهذا جعلوا هذا من بدعنا. حددية يعتبرون الحددية ما يرضون عنا، جعلوا من بدعنا تفريق بين الزنا والانحراف. والحزبية ما رضوا عنا، يقول نحن حددية. لماذا؟ لأنك ترد على أيضا رؤوسهم، فأنت حدد عند هؤلاء والحددية ما رضوا عنك لأنك وضعت قاعدة التفريق بين الزنا والانحراف. ولهذا الحددية يسقطون ابن تيمية لكتاب هذا، من أوسع الكتب اللي أسقطوا بها ابن تيمية كتاب رفع المنام، اعتبروا هذه ها هي علة إسقاط ابن تيمية. رفع ملام عن أئمة، كيف يعني هذا عنده كذا وكذا وتقول هذا يعذر ولعل ما بلغه ولعل ولعل، لا هذا غير مقبول. لكن هذا صنيع الأئمة رحمهم الله تعالى، فالشيخ يقرر هذا هنا. نعم، قوله هنا بقى وأنه قد يطلق قد نصف الضلال، معينه ماذا؟ معينه من أهل العلم وكذا. كلمة وصف الضلال، ودي مسألة مهمة برضو، الوصف بالضلال أو حتى بالبدعة أو حتى بالنسبة إلى الطائفة، معنى قد وفقت في قول الله لا أنك طائفة، هذا قد جرى في صنيع البعض من باب التشديد ومن باب التحذير ومن باب التنفير عن القول، ومن باب التنفير عن القول، وليس أنه حقيقة أنه يستحق هذا الوصف على حقيقة، وإنما هذا من باب التحذير، كما قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. طيب وهل يعني أبو موسى قد ضل؟ الضلال اللي احنا نعرفه أخطأ، وكل من أخطأ قال ضل، لكن هناك الضلال الذي يقتضي أن يكون وصفا للقائل، وصفا للقائل بعموم، وهذا في أهل البدع والانحراف، وبينما قد يقال من باب التحذير والتنفير عن قوله حتى لا يتابع في هذا. فقد يقال في من وافق أشعري، وقد يقال في من وافق جهمية جهمي، وقد يقال في من أخطأ ضال، كما قد يقال في من أخطأ كذبت كما هو وارد، فيكون هذا لبيان عظم القول وبيان التحذير عنه، وليس من بيان الحكم الأصلي لهذا. يوضح هذا ماذا؟ إيه الفارق عندنا في هذا؟ يوضح هذا حكم الأئمة على هذا الشخص أنه من أهل السنة أو ليس من أهل السنة. نعم نعم. كيف يعني؟ فين؟ يعني أي خطأ؟ أي خطأ من جهة إطلاق الضلال النضال؟ نعم يعني أخطأ، مثل ما تقول أخطأ الطريق، ضل الطريق يعني أخطأ، لكن الضلال اللي هو بالمعنى بقى الأخص أنه يصبح ضالا منحرفا كذا كذا، دي لها حكم إيه؟ آخر في المنحرف. نعم نعم.
عبد الرصيد
أبدية، يعني لو قال القائل أقصد بعلل، يعني لو قال قائل ان ما في دليل عنده على ابديه النار وكذا، وان ابديه الجنه مصرح بها ابديه النار كذا، وناتيه بما هم ما هم منها بخارجين، يقول نعم انا اوافقهم، ليس يخرج منه، لكن الى ان تفنى. فانا بقول يعني لو قال هو، لو قال وقال هذا الكلام وكذا بناء على ادله ظهرت له او عدم وجود دليل ظهر له، فهذا نجانب قوله، وإن كان موجودا وحيا نبين له، نبين له أولا الإجماعات، نبين له الأبدية التي ضل عليها أدلة أخرى، مثلا الأدلة أقصد واضحة مثل خالدين فيها أبدا كذلك في النار، ومثل حديث الموت يتبع الموت على صورة كبش وكذا، ثم إنكم ماكثون ثم، لكن من يقول بهذا يؤول على كل هذا على إلى منتهى، ماكثون إلى أن تفنى، ما هم خارجين إلى أن تفنى، ما فيها موت طيلة فترة العذاب إلى أن تفنى. هكذا يقول القائل هذا. ما نقول لك ما أي ما يخرجون منه إلى أن تفنى، لأن هذا قول يبنى على عندهم على أنه يقول ما يعني يتنافى مع رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله عز وجل تقتضي أن لا يبقى هؤلاء أبدا الأبدين، لكن يعذبون القسط وكذا وكذا. نقول هذا كله كلام عقلي، هذا كله كلام عقلي، مش إحنا مش بنناقش القول. أنا بنقصد أنه ممكن حتى لو كان القول متهافي ضعيف، لكن عند صاحبه أنه قام دليل على أن دقائم في نفسه. إنما طبعا هذا القول مردود متهافت، حتى احنا نفسنا بنعلق على انه من يقول بان هذا القول ضعيف ما يقبل، هذا قول باطل، ما هو قول ضعيف، هذا قول باطل باطل مخالف نصوص القرآن والسنة، باطل هذا الكلام، ما هو ضعيف و و و و و وليس له إلا وصف البطلان. لكن حتى ولو كان القول باطل، إذا وقع رجل من أهل السنة في شيء ولو باطل ولو ما له حظ من النظر أبدا، لكن هو بالنسبة له قام وخف عليه حق ونظر في هذا فتوقف أو قال بخلافه، هذا نتجنب قول اتفاق. طيب هو بقى إن كان قد مات تجنبنا قوله وبقي الحكم له بأنه من أهل السنة مع تجنب هذا، وإن كان حيا بينا له، إن أصر على ما هو عليه بعد البيان لا هذا يأخذ حكما آخر ولا يكون من أهل السنة. فهذه عقيدة تناقلها السلف في أبدية النار، هذه عقيدة تناقلها السلف. لكن ممكن أن يقال بالضعيف والشاذ في مثلا الجن بين جنة وبين إيه وبين كونوا ترابا ما يدخلون النار، يقولون ما في دليل يوجد في القرآن ولا في السنة على أن الجن يدخلون النار، إنما الوارد الجن يدخلون يدخلون الجنة، يدخلون الجنة أقصد دخول الجن الجنة، نعم غاية ما يكون سلامته من النار، لأن الله عز وجل قال في القرآن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم حاطبا، ما قال من أسلم دخل الجنة وليس يوجد. ولهذا لما تأتي أنت بأدلة تأتي بأدلة فيها نوع خفاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن، وأن هذا مقتضى التكليف لا بخلاف أبدية ماذا النار. فتارة يقال في القول باطل، وتارة يقال في القول ضعيف شاذ، وتارة يقال في القول له حظ من النظر على حسب الأقوال. لكن أيا كان رتبة هذا، فإن الناطق بالسنة فإن الرجل من أهل السنة إذا نطق بشيء من هذا لخفاء الحق عليه فهذا لا يخرج بذلك من السنة حتى تعلمه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فعلى كل حال من خالف في هذا، أعني في أبدية النار، إن كان مبنيا على عقيدة وعلى أيوة منهج وعلى قاعدة فهو ضال ومبتدع.
تمام. ولهذا نأتي بقى هنا إلى زلات بقى العلماء. لما تقول مثلا ابن حجر، لما تقول هل ابن حجر والنووي على عقيدة الأشاعرة بمعنى يؤصلون واحد، يؤصلا واحد أن مصدر التلقي العقل للنقل، طبعا ده أمر بارز عند الأشاعرة، العقل للنقل. ثانيا رد الظواهر حتى يؤيدها العقل. رد أخبار الأحاد ولا يعمل بها في الاعتقاد وكذا. القول في القدر والقول في الإيمان والقول في الصفات في الأسماء والصفات والقول في جميع مباحثهم التي يقولونها، ومنزعهم فيها هو منزع الأشاعرة. لا ليس كذلك، وإلا لماذا جملوا؟ ما الفرق بين هذا وذاك، بين النووي وابن حجر وبين أئمة الأشاعرة المعروفين؟ نعم.
إن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو ضال ومبتدع، وإن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما. نحن لا يهمنا الرجال، إنما الذي يهمنا هو الذي قال به الرجال.
الحقيقة هذا تقعيد عظيم، تقعيد مهم 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 يا أخوان. في فرق بين قول ينتج نتيجة اعتقاد وتأصيل، وبين قول ينتج نتيجة نظر في دليل. هذا واحد. اثنين، كما أننا نقول بهذا نعلم قطعا أن هذا الحكم لا يبقى مستمرا مع الشخص ولو بين له، لا، هذا لك لحصانة السنة إلى أن تعلم وتعلم وتنبأ بما عندك. فإن رجعت وذاك المظنون بأهل السنة فالحمد لله، وإذا ما رجعت استحققت الوصف. مثل ما تقول في العذر بالجهل، أنت تقول بعذر بالجهل حتى ولو قامت حجج، تقول هذا أبدا لم يعد جهل، لم يعد جاهلا، فمن بان له سقط الحكم عليه. نعم. يبقى بيان الشيخون الحقيقة بيان مهم جدا، مهم جدا. قد تجد للرجل من أهل الحق الكلمة التي وافق فيها أهل الباطل، كلمة التي وافق فيها أهل الباطل. نعم.
فإن قال قائل أشكل علي قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك،
أحمد رحمه الله في حديث الصورة وكذا يرى أن من أنكر والأئمة جهمي، لكن يجي واحد اليوم من مشايخ السنة تكلم فيها، من جاء إسنادية سورة في سورة الرحمن، من جاء إسنادية وكذا، ويقال هذا جهمي، جهمي على عقيدة الجميع، لا، لكن قد ينكر من باب إنكار، قد جاء من باب إنكار، لكن ليس أنه صار جهميا على عقيدة الجهمي، لأنه هنا منطلق ما هو منطلقه تعطيل الصفات، هو الجميع أصلا بتنكر الصورة وفقط، الجميع تنكر كل الصفات، الجميع تنكر سائر الصفات، مثل الحكم غير ما أنزل الله، تقول هذا خارج كفر وكذا بالمعاصي، مطلق الحكم غير أنزل الله، مطلق الحكم غير ما أنزل الله. لكن الخوارج قد يقول شيخ بأنه كافر بما ظهر له من أدلة، وهو شيخ سنة، هذا يحتاج بيان له. لكن هل تقول بأنه على عقيدة الخوارج؟ عقيدة الخوارج عقيدة تكفر بسائر الذنوب والمعاصي، ولهذا طبيعي جدا لو أن الخوارج ما كفروا بالحكم غير ما أنزل الله لقلت أنتم خالفتم، مش وافقتم، أنه خالفتم، لأن عندكم من المعاصي هذه يكفر بها صاحبها، زنا، ربا، كذا، فلماذا لا تكفرون بالحكم غير ما أنزل الله؟ لكن هذا الذي يقول بمطلق التكفير أنه كافر حتى ولو أنه حكم غير ما أنزل الله في مسألة، في مسألتين، في ثلاثة، في أربعة، في كذا إلى آخره، فهذا لو قال بهذا المطلق نقول هذا كلام الخوارج تماما، تعالى تبين له، إن أصر على ما هو عليه هذا خارجي. لكن لو ناقشك في مسألة أنا لا أكفر بالقضية والقضيتين وكذا، لكن هذا في من نحى الشريعة، لأنه ما نحاها إلا ما أدري، هذا احتاج طول نفس معه، هذا لو إيه، لو قاعدته منضبطة في كل شيء، هذا احتاج طول نفس معه لاشتباه الأمر عليه، حتى تبين له وتنقل له كلام أهل السنة وتفسير ابن عباس وتفسير الأئمة، وإن الأمة على ذلك، وإن القائل بخلاف هذا هم الخوارج، وأن شأن هذه المسألة شأن سائر المعاصي، لماذا فصلتها عن سائر المعاصي؟ حكم غير ما أنزل الله، أكل ربا، زنى، كل منهما خالف ما أنزل الله، هذا خالف ما أنزل الله في نفسه وزنى، وهذا خالف ما أنزل الله في نفسه وحكم به في الناس، ما في فرق إلا أن هذا أعظم من هذا، لكن ليس الفرق الذي يحدث الفرق بين معصية وكفر. المهم تبين له مثل هذا فيحتاج إلى دعوة. نعم، إلى أن تصل معي لدرجة عناد وإن انقطعت حجته هذا لا شك أنه يبدع ويصبح صاحب هوى، لو أنه انقطعت معذرته ولم يكن عنده شيء، وأنت الحمد لله تزيل له الاشتباه في كل هذه المسائل. نعم.
فإن قال قائل أشكل علي قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فقال إلا ما شاء ربك، فالجواب لما قال تعالى ما دامت السماوات والأرض يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها، فقال عطاء غير مجذوذ، فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن، وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا. ويبقى عندنا أنه في
هذا 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 أيضا من أدلة عبد اللطيف اللي بيستدلوا بقى على الفناء، يعني على الفناء. قالوا في الجنة، قال تعالى خرج فيها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع منه. في النار قالوا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وما قال غير مجذوذ ولا غير مقطوع، فجعلوا الاستثناء هنا عائدا إلى هذا. هذا كلامهم يعني. نعم. كذلك لبثنا فيها أحقابا. نعم.
ويبقى عندنا أنه أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أيضا لا إشكال فيها لأن الجنة فضل، فقال فيها عطاء غير مجذوذ، والنار عدل، فقال إن ربك فعال لما يريد، فكأنه يقول لا اعتراض لأن الله يفعل ما يريد. ثم إنه قال إن ربك فعال لما يريد دفعا لما يظن الظان أن هذا فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك، فقال إن ربك فعال لما يريد. وقوله ما دامت السماوات والأرض ما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماوات والأرض، ولنفرض أنها 100,000,000,000,000 سنة مثلا، فإذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماوات والأرض أي مدة السماوات والأرض، فيفهم منها الإنسان أنهم خالدون فيها مثلا 100,000,000,000,000، فقدرنا هذا أو بعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم. فلما قال تعالى إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاءها الله، وهذا أقرب الأشياء لأن هذا تحدث عن المستقبل وليس عن الماضي. فبعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن، فنقول هذا غير صحيح وليس بظاهر، فقد تأملت الأقوال، وأحسن ما يطمئن إليه هو ما ذكرته، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماض.
يعني وما الذي رجحه الشيخ؟ قال فلما قال إلا ما شاء ربك بعد مدة بقاء السموات والأرض، قال يعني إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاءها الله. طيب مدة زائدة كم هي؟ طالما في مدة الشيخ ما قال لا نهاية له، لكن نحو ما قال الشيخ يعني لكنه أوضح في العبارة وأقطع، وهو إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك كما ذكر في كتابه الديمومة التي لا تنتهي. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب وقد شاء ربك ألا تنتهي هذه المدة كما أخبر في كتاب، يبقى هذا أقرب من تعبير الشيخ. إنما يعني إلا مدة زيادة على ذلك شاءها الله، ما هي؟ قد يفهم مدة زيادة يعني مدة محددة أيضا فوق ذلك، لكن على القول إلا ما شاء ربك، من لا تتعرضه إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك، ماذا؟ أخبرنا عن مشيئته وهي أنها لا تفنيا، أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، هذا القول. والقول الثاني على ما ذكر الشيخون عن بعض الأئمة إما في الجنة إلا ما شاء ربك لأهل الجنة الذين يدخلون النار فيعذبون فيها أهل الإيمان يعذبون فيها قدر ثم يخرجون يبقى إلا ما شاء ربك فهم خالدين في السماء والأرض إلا ما شاء ربك من دخول عصاة إلى النار ثم يعودون والعكس في النار خالدين فيها ما دام السماء والأرض إلا ما شاء ربك لبعض العصاة فيخرجون منه يبقى الأمر هنا يتعلق بالعصاة مع الجنة صلح ومع النار صلح أن تأول هذا التأويل هذا قول وقول بأن الاستثناء منقطع ما دامت السماوات والأرض بس خلاص قف عليها وإلا ما شاء ربك استثناء منقطع استثناء منقطع ليس متصل يبقى إذن هذا لا إشكال طالما قطعت الاستثناء فهذا لا إشكال وقول ما دامت السماوات والأرض وكذا بأنها بأن العرب في سياقها إذا أرادت تأبيد الشيء ذكرت هذا السياق للتأبيد وليس يراد بقاء سماوات الأرض على حق السماء وكذا إذا أرادت تأبيد الشيء قالت ما دامت السماوات والأرض تكلم ابن كثير كذا في ما دامت السماوات والأرض طيب أيا كان التأويل يا أخوان وتذكر كلام أهل العلم فيه المتفق عليه ما هو كل ده تأويل لتخريج إيه؟ ما قد يظن أن نعيم الجنة لا يبقى أبدا الأبدين وظهر الداهرين أو عذاب النار لا يبقى أبدا الأبدين وظهر الداهرين فلرفع الإشكال كان ذكر هذه الأوجه من أهل العلم يبقى عندنا محكم لابد أن نقول به ثم بقى التأويل الذي به نخرج هذا السياق ده مسألة أخرى لكن المحكم عندنا أن هذه الآية ليس يؤخذ من ظاهرها أن النعيم قد يؤقت ولا يبقى أبدا الأبدين أو أن العذاب يؤقت ولا يبقى أبدا الأبدين فإن ذلك قد ردته النصوص الشرعية الأخرى نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أبو جعفر بن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض
نعم
وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار
تمام يبقى إذن كلام الشيخ العثيمين هنا وهو ما دامت السماوات والأرض يعني مدة دوام السماوات والأرض ولنفرض أنها 100,000,000,000 سنة مثلا فإذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماوات والأرض أي مدة السماوات والأرض فيفهم منها الإنسان أنهم مخلدون فيها مثلا 100,000,000,000 فقدرنا هذا أو بعد ذلك تنتهي إما بيخرجون بفنائهم فلما قالت على إلى ما شاء ربك يعني إلى مدة زائدة على ذلك شاءها الله يبقى هنا أجرى السياق على ظاهره ما دامت السماوات والأرض على الإيه الظاهر وبالتالي وضع المدة وبعد ذلك أخذ الزيادة على ذلك بإيه إلا ما شاء ربك لأنه ما أعدها على ماضي إنما علقها بمستقبل ما أعدها على ماضي وبالتالي ورد تأويل من يقول بأن هذا كان مدة بقية في الدنيا أو في البرزخ أو كذا أو كذا انتبهوا بارك الله فيكم لفهم كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه فيقول خلاص ما دامت السماء والأرض يبقى على ظاهره السماء والأرض هتبقى كام 100,000,000,000 سنة أو كذا المدة اللي هذه طيب طب بعد ذلك إما إخراج وإما فناء فجاء إلا ما شاء ربك طب إلا ما شاء ربك فيما مضى قال لك لا ليس فيما مضى إنما فيما يأتي فيما يكون من مستقبل لا فيما مضى فتدل إلا ما شاء ربك على شيء سيأتي وربك يشاء مدة زائدة على هذا يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاءها الله لكن هنا ابن جرير ماذا قال قال هذا السياق ما دامت السماوات والأرض سياق مستعمل عند العرب إذا ما أرادوا ديمومة الشيء، فيقولون ما دامت السماوات والأرض. ولو أن الاستثناء منقطع استرحنا ولا إشكال، ويبقى ما دامت السماوات والأرض على الديمومة. وهذا أيسر التأويلات، أن تقول بأن الاستثناء منقطع وبأن ما دامت السماوات والأرض على ظاهر لغة العرب في الديمومة. أعد نفس اللفظة تاني.
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابن سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك كلمة أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم.
تمام، هذا استرحنا. يبقى هنا ليس عندي إشكال في ديمومة السماوات والأرض اللي هي المؤقتة، لأن السماوات والأرض مؤقتة، فما عندي إشكال. إنما هذا على ظهر لغة العرب، وكما قلنا هذا النوع من العلم، وهذه القاعدة مرت معنا كثيرا من الأبحاث الحقيقة في كثير من البحوث العلمية، مما ينبغي على الإنسان أن يعتني بها ويفهم من نصوص القرآن والسنة في ضوء ماذا يا إخوان؟ في ضوء استعمال سياق العرب واستعمال العرب، وفي ضوء ما هو مستعمل عندهم من المعاني. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا تحل لنا كثيرا من الإشكالات. وعليه فإذا جئنا إلى ما دام السماوات والأرض فأولناها بهذا التأويل، وإلا ما شاء ربك استثناء منقطع لم يعد عندنا إشكالية مطلقة. فإن أبيت إلى أن تجعل الاستثناء متصلا وما دامت السماوات والأرض على ظاهرها، فتكون إلا ما شاء ربك، وقد شاء ربك سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه بالخلود، سواء المؤبد سواء لأهل الجنة أو لأهل النار. ويبقى هنا أيضا ده اللي يليها في السهولة والوضوح، ولا إشكال عندنا. يبقى المنازعة تكون إيه؟ إلا ما شاء ربك، رجع إلى برزخ، رجع إلى بقوة دون، رجع إلى من يدخل النار ثم يخرج منها. هذه قد يكون فيها المنازعة، ويقول لك القائل هات الدليل إيه؟ هات الدليل على هذا. نعم. وعلى كل حال كما قلنا، أيا كان الموضع، فإن المقطوع به هو أن الجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبيد. نعم نعم. نعم أي نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، بالنسبة لوصف الجنة ونعيمها، يوجد بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف الحور العين، خاصة ما ذكره الإمام ابن القيم في نونيته وغيره مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا؟
سبحان الله، يعني إرادة عجيب. نعم.
الجواب: والله لا أرى قولهم هذا. ولماذا أيضا لا يذكرون النار ووعيدها؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعد، لأن غالب الناس فتنته الدنيا فيحتاج إلى كابح، فتنته الدنيا فيحتاج إلى كابح، فالناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم، بل الناس الآن مدبرون إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن نقدم الترهيب على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان ولا بد فالذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وترهيب.
نعم، إلا في معين قد تحتاج أن تقدم له نص الترغيب أو تقدم له نص الترهيب. طيب، نقف عنده ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة. إن شاء الله نذكر إخواننا يوم السبت، إن شاء الله عندنا السبت والأحد والاثنين دوراتنا العلمية، الرابعة والثمانون والخامسة والثمانون والسادسة والثمانون بعد المئة الثانية. نعم نعم. أي نعم. طيب قبل أن احنا نقول المبحث هذا كويس، قبل أن نقول المبحث احنا قلنا طبعا ما ورد عن ابن تيمية رحمة الله عليه والنسبة القول إليه بفناء النار قد بينا لكم من قبل الوارد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن أهل العلم في ذلك مما يوافق أهل السنة والجماعة. فابن تيمية رحمه الله تعالى قد قال في درء تعارض العقل والنقل، وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون ليس لذلك آخر. وقال في تلبيس الجهمية، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حد الأرواح يفهم أنه مال إلى فناء النار وشفاء العليل، وفي كتاب الصواعق يفهم التوقف، ولكن في كتابه الوابل وكتاب الطريق إلى دار الهجرتين أوضح رحمه الله تعالى ما يدل على فناء عدم فناء النار وبقائها، فقال رحمه الله تعالى وقد قسم الدور إلى دار الطيب، وذكر في الوابل الثلاثة الدور الداران الثلاثة الدور دار الطيب المحط ودار الخبيث المحط، وهاتان الداران لا تفنيان، الطيب المحط والخبيث المحط لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، يرى أن هذه طبقة فقط، أما الدار التي هي للخبث المحط والدار التي هي للطيب المحط هاتان لا تفنيان. نعم. بقي إشكالية أيضا أن هناك أثار وردت عن بعض الصحابة في ذلك أنهم يقولون أيضا بالفناء، ولكن هذه الأثار ما يصح منها شيء صريح في هذا الفناء، وكيف يكون هذا والأدلة في عدم الفناء واضحة. نعم نعم. تنفعه؟ قال إيه؟ فلم يوعد بكافر على حسناته بهذا الطبيب، وقد جاء مقيدا في حديث آخر أنه في المسلم الذي هو حسن يعني إذن هو فقط ما قال لفئه ما قال قاعدة، لكن والآن ذكر في أبي طالب فقط، وكما قلنا أبو طالب هل هو التخفيف عنه بمقتضى حسنات ولا بالشفاعة، وأنا التحقيق أن ذلك بماذا؟ بالشفاعة وليس بالحسنة. لكن لا شك أن الكافر الذي يكون عنده الأعمال والبر وغير ذلك من هذه أخف كفرا من غيره بس، فبالتالي لا ينتفع، لأننا لو قلنا بينتفع فقد عرضنا الأدلة. رقم واحد قول الله عز وجل وقدنا ما عملوا ما عملنا فجعلناه هباء منثورا، قول الله عز وجل كذلك أيضا في وقدمنا لما عملوا ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، فإذا دل على الأعمال قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فشرط قبول الحسنة الإسلام، شرط قبول الحسنة الإسلام، هذا شرط قبول الحسنة. ثانيا ورد النص في حسنة الكافر وأنه إنما يؤتى بها في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن خفة الكفر من عدمه تكون على حسب، فليس ما عند أبي جهل كما عند من قل ذا أبي جهل وصار في ركاب أبي جهل. نعم. والحاصل انتفاع أبو طالب الموضع هذا انتفاع وأبي طالب بالشفاعة، والشفاعة قبلت لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لم يرد دليل. ما هو النفع صح، بس النفع من جهة ايه؟ من جهة النفع تنفع من جهة انه بها اصبح اخف كفرا، وليس من جهة انه يثاب عليها في النار بالتخفيف، دي ممنوعة. لكن انتفاعه بالحسنة من جهة انه بها خف كفر، وليس انه يثاب عليها في النار. ما في دليل على هذا أبدا. ماذا عسى أن يكون؟ كله بيتمحور حول حديث أبو طالب، وعلى حتى لو قلنا نخص بأبي طالب، مما يدل على عدم وجود الدليل في التعميم. لو وجد دليل في التعميم لذكر الأدلة، لا يوجد، كله يعود إلى قصة أبي طالب، كله يعود إلى قصة أبي طالب، كله يعود إلى قصة أبي طالب. وقصة أبي طالب كما قلنا لا دليل فيها على هذا، إنما هو انتفاع بالشفاعة. لولا أنا، ولم يقل لولا عمله، لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.